بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن أحكام الصلاة وما يتعلق بتفصيل جزئياتها، بدأ بعد ذلك بذكر أحكام الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في كلام الله عز وجل وكتابه، فإن ربنا جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم بيّنوا أن مانع الزكاة حاله كحال تارك الصلاة، ولذلك قاتلوه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بينهما، أي بين الصلاة وبين الزكاة. إذن فالزكاة شعيرة ظاهرة، يجب على المسلم أن يتعلم أحكامها، لأنه ينبني عليها إقامة أحد مباني الدين وأركانه الخمس العظام. والمرء يجب عليه أن يتعلم أحكام هذه الشعيرة، لأنه يترتب عليها صلاح قلبه وصلاح دينه. فإن الدين لا يتم إلا بمعرفة هذا الركن، وكذلك صلاح القلب. ولذلك جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حلاوة الإيمان ذكر أوصاف من فعلها وجد حلاوة الإيمان، وذكر من هذه الأوصاف قال: وأن يخرج زكاة ماله ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرط. إذن غالبا ما يكون مال المسلم لا يعلم بمقداره ولا بعده إلا صاحبه بعد الله جل وعلا. وإخراج الزكاة على الدقة وإخراجها بالأمانة في الغالب تكون من أعمال السر، لأنه لا يطلع على هذا المال ومقداره إلا الله سبحانه وتعالى وصاحبه. ولذلك فإن المرء إذا تحرى الدقة في إخراج زكاة ماله وكان المرء عالما بكيفية إخراج الزكاة، فإن ذلك ولا شك له أثر عظيم في إصلاح قلبه وفي نيله لذة العبادة وحلاوة الطاعة التي يفتقدها كثير من الناس. إذن عندما نتكلم عن أحكام الزكاة نعلم أنها شعيرة واجبة على المسلم إذا كان عنده من المال ما تجب فيه الزكاة. فلذلك فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو معرفة أحكام الزكاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعوض تجارة، وخارج من الأرض، وثمار.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. قال إنه لا تجب الزكاة إلا في خمسة أشياء: بهيمة الأنعام، والنقد، وعرض التجارة، والخارج من الأرض، والثمار. وهذه الخمسة أشياء سيفصلها المصنف بعد ذلك، وإنما أجملها لبيان الحصر لكي نعلم أنه لا تجب الزكاة في غيرها.
قال رحمه الله: بشرط إسلام.
بدأ يتكلم عن الشروط التي تجب لوجوب الزكاة، فقال أولها الإسلام، ولأن الكافر لا نية له فلا تصح العبادة منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فإنهم آمنوا بذلك، أي بالإسلام، وأقروا به، فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أقروا بذلك فأعلمهم أن الله عز وجل أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن بالزكاة إلا بعد إسلامهم، فدل على أنه إنما تجب الزكاة بشرط الإسلام.
وحرية.
قال: ويجب أن يكون المزكي حرا، لأن القنة، وإن قيل بأنه يملك المال، إلا أن القنة والمال الذي يملكه ملك لسيده، فلا تجب الزكاة على القن، وإنما تجب الزكاة على سيده، فيزكي سيده مال القن.
وملك نصاب.
قال: وملك نصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في ما دون 20 مثقالا من ذهب، ولا في ما دون 200 درهم من الفضة، وما عدا ذلك وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على النصاب. ولكن النصاب ليس في جميع الأموال الزكوية، وإنما هو في الخارج من الأرض، وفي العروض وفي الأثمان. وأما ما سيأتي بعد قليل في قضية الركاز فإن الركاز إن قيل إنه زكاة فليس فيه اشتراط النصاب. أريد هنا أن أبين مسألة، أن النصاب على المشهور عند الفقهاء أن النصاب في الأثمان والعروض إنما هو على سبيل التقريب، وأما النصاب في الخارج من الأرض فعلى المشهور أنه على سبيل التحديد، وقال بعض المتأخرين إنه كذلك في الخارج من الأرض على سبيل التقريب. وبناء على ذلك فلو نقص النصاب شيئا يسيرا فإنه تجب فيه الزكاة
واستقراره.
نعم، عندنا أمران، عندنا الملك وعندنا الاستقرار، فما لم يملكه الشخص لا زكاة فيه لأنه ليس في ملكه. الأمر الثاني هو استقرار الملك وهو معنى زائد على الملك، واستقرار الملك ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يكون لا يتعلق به حق لغيره، بمعنى أن يكون خالصا له وليس لغيره حق فيه، فليس من باب الاشتراك العام أو المنازعة في التمليك في الاشتراك العام الذي هو الانتفاع مثلا، فالانتفاع هو حق مشترك بين الجميع وليس فيه منازعة في الاستحقاق. الشرط الثاني أن يمكنه أي أن يمكن المالك أن يتصرف في العين، أن يمكنه أن يتصرف فيها. وفقهاؤنا يقولون أقل ما يسمى تصرفا الإبراء، فإذا كان يمكنه أن يبرئ من هي بيده فإنه يكون متصرفا في المال. الأمر الثالث أن يكون له نماؤه، لأن النماء تابع للملك فدل على أنه مستقر. إذن ثلاثة قيود: أن لا ينازعه في ملكه غيره، وأن يكون له نماؤه، وأن يمكنه أن يتصرف فيه، وأقل ما يمكن أن يسمى تصرفا هو الإبراء. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن المال المغصوب قد استقر الملك عليه، لأنه يمكنه أن يبرئه أي يبرئ الغاصب، كما أنه يمكنه أن كما أن هذا الملك لا ينازعه فيه غيره، وكما أن هذا المال المغصوب نماؤه له وإن كان ليس بيده، لكن المال المغصوب للغاصب، فالمال المغصوب تجب فيه الزكاة، وكذلك الدين تجب فيه الزكاة، والمهر المرأة كذلك إذا كان معينا تجب فيه الزكاة ولو كان غير مقبوض. إذن كل ما كان مستقر الملك فإنه تجب فيه الزكاة، وسأتكلم كيف يكون زكاة المال المغصوب وعلى من بعدما يأتي ذكرها في كلام المصنف. نعم.
قال: وسلامة من دين ينقص النصاب.
الدين في الزكاة نوعان: دين يمنع وجوب الزكاة، هذا الذي يتكلم عنه المصنف هنا، ودين هل يزكى أم لا. ولذلك بعض طلبة العلم عندما يبحث عن زكاة الدين قد يخطئ في مبحثها فيدخل إحدى المسألتين في الأخرى. وقد ذكر منصور وغيره أن الفقهاء إذا قالوا هل الدين يزكى أم لا فإنهم يقصدون به الدين الذي لك على غيرك، هل تزكيه أم لا، وأما الدين الذي عليك فلا يسمونها بزكاة الدين، وإنما يقولون هل الدين يمنع الزكاة أم لا. إذن يجب أن تفرق عنوان المسألة ما هو. إذا قلنا هل في الدين زكاة فنقصد به الدين الذي لك على غيرك، هل تزكيه أم لا. وأما المسألة الثانية فهل الدين يمنع الزكاة أم لا، فهذه هي المسألة الثانية. هل الدين يمنع الزكاة أم لا؟ نقول الفقهاء يقولون إنه لا بد أن يكون سالما من دين ينقص النصاب، لا بد أن يكون سالما من دين ينقص النصاب. الدليل على أن الدين يمنع أو ينقص النصاب ويمنع الزكاة إذا أنقص نصابها ما جاء عن عثمان رضي الله عنه كما في الموطأ وغيره، أنه قال: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أدوا زكاة أموالكم. فكان هذا ظاهرا ومستقرا عند الصحابة رضوان الله عليهم أن الزكاة تخصم من الوعاء الزكوي، ولذلك فيقولون إن الزكاة تخصم من الوعاء الزكوي، دليله عمل الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. ولأن هذا الدين الذي في الذمة هو في الحقيقة ليس ملكا لك وإنما هو ملك لغيرك، وإنما يجب عليك أن تعطيه لغيرك، وإنما يلزمك أن تعطيه لغيرك. إذن هذه هي المسألة الأولى، عرفنا دليل أن الزكاة تخصم من الوعاء الزكوي. طيب، قول المصنف وسلامة من دين ينقص النصاب، ما معنى ذلك؟ يعني أن المرء يجمع ماله الذي تجب فيه الزكاة، وهو ثلاثة أشياء: النقد وقيمة العروض وسيأتيان، والأمر الثالث الديون التي له على غيره، ثم ينقص من هذا الوعاء الذي اشتمل هذه الأمور الثلاثة، ينقص من هذه الثلاثة الدين الذي عليه، ثم الباقي إن كان المجموع أقل من نصاب فلا زكاة، وهذا معنى قوله وسلامة من دين ينقص النصاب، وإن كان المجموع أكثر من النصاب فإنه يزكى. إذن كيف نحسب الزكاة؟ انظر معي، تأتي بالوعاء الزكوي يتكون من ثلاثة أشياء ويخصم منها رابع: النقد وقيمة العروض وسنتكلم عنهما، والديون التي لك على غيرك، ثم تخصم منها الأمر الرابع وهي الديون التي عليك، وهي الديون التي عليك. إذن عرفنا ما معنى هذا الشرط، أنه قد يكون شرطا في الوجوب إذا أصبح الدين ينقص المال عن النصاب فيصبح شرطا للوجوب، وأما يكون طريقة في الحساب إذا كان المجموع أكثر من إذا كان نصابا فأكثر، وسيأتي ما معنى النصاب بعد قليل. طيب، ذكر بعض فقهائنا كالموفق وغيره أن الدين الذي يخصم من الوعاء الزكوي شرطه أن يكون دينا حالا لا دينا مؤجلا، إذا لابد أن يكون دينا حالا لا دينا مؤجلا، وهذا القيد معتبر. طيب، ما هو الدين الحال؟ قالوا الذي يجب عليه سداده في وقت الزكاة، فكل دين يجب عليه سداده في وقت الزكاة فإنه دين حال، وأما المؤجل فإن الدين قد يؤجل 20 سنة و30 سنة بل 100 سنة و100 من السنين، ومع ذلك نقول لو قلنا إنه يخصم في كل سنة لكان هناك يعني ذهاب لكثير من الأموال، ولذلك ما اختاره الموفق وكثير من أو بعض المتأخرين من أنه إنما يخص بالدين المؤجل له وجهه. طيب، إذن عرفنا الدين عفوا يعني يخص به الدين الحال دون المؤجل. انظر معي، كل قرض حسن، هو يسمى قرض لكن سميناه حسنا في هذا الزمان حينما أصبح عند الناس اشتراك في الألفاظ بين القرض الحسن والقرض الربوي، كل قرض يؤدى كما هو الذي يسميه المعاصرون بالقرض الحسن فكله دين حال، وإن أجله الناس باتفاق بينهم، فلو أقرضني زيد 1000 وقال لا تردها إلا بعد 2 سنين تعتبر دينا حالا فتخصم من الوعاء الزكوي كل سنة. ما هو الدين إذن المؤجل؟ الدين المؤجل هو الذي كان من أثر معاوضة بسبب معاوضة، فحينئذ أجل فيكون له أثر في القيمة. طيب، إذن قال وسلامة من دين ينقص النصاب، تكلمنا عن دليلها وكيف يحسب الدين في الزكاة، وتكلمنا أيضا عن قضية القيد الذي أورده بعض أهل العلم وهو أن يكون الدين مؤجلا هو الذي يسقط من الوعاء الزكوي دون الحال، عفوا أن يكون دينا حالا فيسقط من الوعاء الزكوي دون المؤجل. نعم.
قال ومضي حول.
قال ومضي حول، من شروط الزكاة أن تكون الزكاة مضى على تملك المال حول كامل، وقد جاء فيه حديث عن ابن عمر وروي فيه حديث كذلك عن عائشة، ومجموع ما جاء في الباب يدل على أصله، بل انعقد الإجماع عليه، انعقد الإجماع في الجملة على أنه لا بد من حولان الحول للزكاة، وجاء عن ابن عمر وروي مرفوعا عند الطبري في التعليقة. والمراد بالحول باتفاق أهل العلم أنه الحول القمري وليس الحول الشمسي، حكى هذا القول الشافعي وحكى الإجماع عليه ابن حزم وكذلك الرافعي وغيرهم، إذا لا بد أن يكون الحول حولا قمريا وهذا باتفاق، وينقص عن الحول الشمسي 11 يوما. نعم.
قال إلا في معشر.
قال إلا في معشر، وهو الذي يؤخذ منه العشر وهو الخارج من الأرض، فإن الخارج من الأرض لا يلزم فيه الحول القمري وإنما وقت ما يخرج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا خرج ووجب فإنه حينئذ يخرج ولو كان أكثر من سنة، فإن بعض الثمار تكون في سنة قمرية وبعضها تكون في أقل من ذلك.
ونتاج سائمة.
قال ونتاج سائمة، فإنه يتبع أصلها لما جاء عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ أنه قال وعد عليهم بالسخال ولا تأخذها، فالسخال أقل من سنة فتعد في الزكاة ولكن لا تؤخذ.
قال وربح تجارة.
قال وربح تجارة، لأن نماء التجارة تابع لها وحكي الإجماع عليه، في الجملة إلا في مسألة نبض العروض دراهم سيأتي أن فيها خلافا، لكن عموما هذه في الجملة أن ربح التجارة حوله حول أصله ولا ينظر فيه لحولان الحول. طيب قبل أن ننتقل لمسألة النقصان أريد أن تنتبهوا مسألة: الشخص إذا ملك مالا فإنه على تمام الحول من السنة القادمة يجب عليه زكاة هذا المال. هناك مال آخر يسمى بالمال المستفاد في أثناء الحول. المال المستفاد في أثناء الحول، ركزوا معي. إذن المال ملكت مالا، إما بهيمة سائمة، بهيمة سائمة، وإما نقدا، وإما عروضا، وإما غير ذلك مما تجب فيه الزكاة، فمكث عندي حولا كاملا تجب زكاته، هذا يسمى حولان الحول على المال. طيب هناك ما نوع آخر يسمى النماء، أو لقبل النماء نقول هناك نوع آخر يسمى بالمال المستفاد في أثناء الحول. المال المستفاد في أثناء الحول يعني في هذه السنة قبل تمام الحول اكتسبت مالا، هذا المال المكتسب يسمى بالمال المستفاد. المال المستفاد نقول أنواع: النوع الأول أن يكون المال المستفاد نماء أو نتاجا، نماء كنماء التجارة وربحها، ونتاجا كنتاج السائمة. فإن كان المال المستفاد نماء أو نتاجا فإن حوله حول أصله. كل مال كان بسبب ربح التجارة أو كان بسبب نتاج بهيمة الأنعام فحوله حول أصله، هذا النوع الأول من المال المستفاد في أثناء الحول. النوع الثاني من المال المستفاد أن يكون المال المستفاد في أثناء الحول من غير جنس المال الذي انعقد عليه الحول، من غير جنس المال الذي انعقد عليه الحول. رجل عنده مال ذهب وفي أثناء السنة ملك مالا آخر من جنس آخر وهو بهيمة الأنعام، فهذا نقول يبتدئ له حولا جديدا، يبتدئ له حولا جديدا، لأنه مال مستفاد من غير جنسه، من غير جنس المال الذي انعقد عليه الحول. هذا النوع الثاني. النوع الثالث مال مستفاد، ما معنى مستفاد؟ يعني أنه لم يتم عليه الحول وإنما ملكه في أثناء الحول. مال مستفاد ليس من النماء ولا من ربح التجارة وليس من وهو من جنس المال، يعني بمعنى أنه ليس من غير جنسه وهو من جنس المال. مثل ماذا؟ مثل أغلب الأموال التي نملكها الآن، مثل رواتب الموظفين، ومثل الهدايا التي تهدى لك إذا انعقد على جنسها الحول، ومثل الأشياء الكثيرة التي يكتسبها الشخص كالمال الذي يأتيه غلة من المال المستفاد، كأن تكون عنده عوامل أو تكون عنده عقارات يؤجرها فيكتسب مالا في أثنائها. إذن هذا المال إذا أردت أن تبحث عنه في كتب الفقهاء كيف يزكى، تبحث عنه باسم ماذا؟ المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول ولم يكن ماء ولا نتاجا، ولم يكن ماء ولا نتاجا. هذا هل يستأنف له حولا جديدا أم لا؟ نقول نعم، يعني لا تجب فيه الزكاة إلا إذا تم عليه حول كامل. وبناء على ذلك فهذا المال الذي استفاده راتب شهر محرم يزكيه في شهر محرم من السنة القادمة، وراتب شهر سفر يزكيه في السنة القادمة من شهر صفر، وراتب شهر ربيع الأول يزكيه في السنة القادمة من شهر ربيع الأول، لكن إذا لم ينقص، إذا لم ينقص يعني إذا كان قد أكل واستعمل جميع راتب شهر محرم إذن ذهب، فلا بد أن يكون قد انعقد. هذا من حيث الوجوب، لكن انظر معي، الحقيقة أن هذا الأمر يمكن أن يطبق في الزمان الأول تطبيقا واضحا، لأنه في الزمان الأول ولعهد قريب، يعني آباؤنا يذكرون ذلك، أن المرء ربما لا يملك المال إلا مرة واحدة في السنة، يكون عنده زرع فيبيع محصوله مرة واحدة في السنة ويبقى المال عنده فيأخذ منه يسيرا يسيرا إلى تمام السنة، أو يكون عنده كراء لدار فيأتيه الكراء مرة واحدة ويأكل منه سنته كلها، فحينئذ يكون وقت اكتسابه للمال مرة واحدة، أو يكون عطاء يأتيه من بيت مال المسلمين مرة واحدة في السنة، فالمشقة فيها أقل. ولكن في زماننا هذا أصبح المال يأتي للمرء أكثر من مرة، على أقل الأحوال في كل شهر مرة. والأمر الثاني يصعب ذلك أن هذا المال مختلط في حساب واحد في البنك، فإذا سحبت 100 ريال لا تدري هل هذه 100 ريال من المال الذي اكتسبته من المحرم أم من شهر صفر أم من شهر ربيع أم من شهر الذي بعده، ما تدري. إضافة لذلك أن المرء قد يكثر عليه دخول المال أكثر من مرة في السنة. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستحبون، وفقهاؤنا يقولون هذا من باب الاستحباب، أن المرأة إذا انعقد الحول على جنس المال الذي عنده أن يخرج الزكاة عند حول المال الذي انعقد عليه، عند بدء الحول الذي انعقد على جنسه. ولذلك يقول محمد بن شهاب الزهري كانوا، أي الصحابة رضوان الله عليهم، يستحبون، هذا من باب الاستحباب، وفقهاؤنا يأخذونه استحبابا وهو قول الجمهور، إلا الحنفية يرونه وجوبا، يرون الاستحباب أن المال المستفاد الذي انعقد على حوله، الذي انعقد على جنسه الحول، أنه يزكى مع أصله استحبابا، وهذا هو الأحوط والأدق للمسلم. وبناء على ذلك فإن المسلم إذا أراد أن يزكي زكاة ماله احتياطا واستحبابا وأدق في الحساب، أن يجعل له حولا يوما في السنة كما كان الصحابة يفعلون، كما في حديث عثمان إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فيأتي فيزكي كل المال الذي انعقد على جنسه الحول ولو كان مستفادا في أثنائه استحبابا. والمرء دائما في باب الزكاة يحتاط فيخرج الزكاة ويحتاط في إخراجها، لأنها من المسائل الدقيقة. إذن عرفنا أن نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، لماذا؟ لأنهما من المال المستفاد الناتج عن الربح وعن النماء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع.
يقول إن المال إذا نقص في أثناء الحول عن النصاب، ملك المرء المال في شهر الله المحرم، في 5 من شهر الله المحرم، في السنة القادمة ينظر من شهر 5، إذا لم يكن خلال هذه السنة كلها قد نقص عن النصاب، وسنتكلم عن النصاب بعد قليل، فإنه تجب عليه الزكاة حينئذ. وأما إن كان نصابا في سنته كلها، وإن كان قد نقص عن النصاب في أثناء الزكاة في أثناء السنة، فإنه لا زكاة عليه. طيب متى تكون زكاته؟ من حين يتملك المال ويبتدئ النصاب. يعني رجل ملك النصاب في شهر الله المحرم واستمر مالكا للنصاب إلى رمضان، فلما جاءت رمضان لأجل مصاريف رمضان نقص المال الذي يملكه عن النصاب، نقول انقطع حولك فلا زكاة عليك الآن. لكن لما جاء شهر شعبان ملك نصابا، إذن انتقل حولك من شهر الله المحرم إلى شهر شعبان، فتزكي في شهر شعبان من السنة التي بعدها، وهكذا. إذن يجب أن يكون النصاب موجودا في طرفي الحول وفي وسطه، في كامل الحول، في الطرفين وفي الوسط، لا ننظر للطرفين فقط وإنما ننظر للطرفين والوسط، وسنتكلم بعد قليل في ضرب مثال لها بعد قليل. قال: لا فرارا. بعض الناس قد ينقص ماله عن النصاب من باب الفرار عن الزكاة، وقد ذكروا في بعض طبقات الفقهاء أن بعض الناس كان إذا جاء قبل الزكاة بيوم أو بيومين جمع أبناءه جميعا أمامه، ثم قال لأبنائه: يا أبنائي إن هذا المال لا طعم له، إنما جمعت هذا المال لكم، وأنا أريد أن أهب لكم مالي. فيقول له أبناؤه: قبلنا الهبة. فيأتي الخدم فيأخذون المال على رؤوسهم وينقلونه إلى بيت الأبناء ويمكث عندهم يوم أو يومين، فيأتي وجوب الزكاة. هل عليه زكاة؟ قبل الزكاة بيوم، خلاص نقص النصاب قبلها بيوم، لا زكاة عليه. بعد يومين يأتي الأبناء وقد حملوا المال إلى أبيهم، فقالوا: يا أبانا إنا وجدنا أن الحياة لا طعم لها بدونك، ولذلك فقد وهبنا لك المال الذي وهبتنا إياه. فيقول: قبلت. فيرجع له بعد يومين. الإنسان يكذب على من؟ يكذب على نفسه. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن فمن أراد أن يفر من الزكاة بمثل هذه الطرائق فإنه معاقب وتجب الزكاة عليه، لأن المرأة يعامل بنقيض قصده.
إذا قضية الفرار من الزكاة خطيرة، لكن من نقص نصابه من غير فرار فإنه الذي يسقط عنه وجوب الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإن أبدله بجنسه فلا.
قال وإن أبدله بجنسه فلا. عندنا هنا مسألة في قضية تبديل المال. انظر معي، المال يبدل بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يبدل بغير جنسه فإنه يقطع الحول، مثاله طبعا ننظر للجنس هنا باعتبار باب الزكاة والأجناس التي تقدم، مثاله قالوا أن يأتي الشخص فيكون عنده مال وفي منتصف الحول أو قبل تمامه يشتري بهذا النقد الذي هو مال يسمى مالا نقدا، يشتري بهذا النقد سائمة، بقرا أو إبلا أو غنما، نقول انقطع الحول لأنه أبدله بغير جنسه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبدله بجنسه، مثاله أن يشتري بالذهب فضة وبالفضة ذهبا، وعلى القول يعني الذي قررته المجامع أن هذه الأوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة، وكذلك إذا اشترى بهذه الأوراق النقدية ذهبا أو فضة فإنه حينئذ قد أبدل المال بجنسه، فيكون حينئذ حول المال الثاني هو حول المال الأول. لماذا؟ لأنه أبدله بجنسه، في أثناء السنة اشترى ذهبا، لا نقول الحول من حين شراء الذهب بل الحول من الملك الأول، بهذا المال اشترى أو بالذهب اشترى فضة أو باع الذهب وجعله نقودا، نقول لا ينقطع الحول بل يكون الحول هو الحول الأول. إذن الحالة الثانية ماذا؟ أبدل المال بجنسه. انظر معي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة وهو إبدال المال بعروض التجارة. هذه المسألة المشهورة تسميها الفقهاء بنض العروض دراهم ونض الدراهم عروضا، نقول إن عروض التجارة ملحقة بالنقدين فلا تقطع الحول، وبناء على ذلك فلو أن التاجر عنده مال فإنه اليوم سيشتري بهذا المال بضاعة عضت أو نضت الدراهم عروضا، غدا سوف يبيع هذا العرض فتنض العروض دراهم، إذا نض العروض دراهم والدراهم عروضا لا تقطع الحول لأن العروض مقومة بالنقدين. إذن عندها ثلاث أنواع: بغير جنسه يقطع، بجنسه يقطع لا عفوا بغير جنسه يقطع الحول، بجنسه لا يقطع الحول، الدراهم إذا نضت عروضا أو العروض إذا نضت دراهم أي العروض تجارة فإنها لا تقطع. إذن هي ثلاث حالات، وهذا معنى كلام المصنف وإن أبدله بجنسه فلا، وذكرته منطوقها ومفهومها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإذا قبض الدين زكاه لما مضى.
هذه المسألة المهمة وهي مسألة زكاة الدين. قلت لكم قبل قليل أن الفقهاء ومنهم منصور إذا قال زكاة الدين ما المراد به؟ الدين الذي لك على غيرك. لو سألك سائل هل في الدين زكاة أم لا، ما المقصود؟ أي الدين الذي علي، زين، أو الدين عفوا الدين الذي لي وليس الدين الذي علي، هذه مسألة تسمى بزكاة الدين. طيب، زكاة الدين ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أن الأصل فيها إنما هو الآثار، والأصل فيها إنما هو الأقسى، فلم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولذلك فإن فقهاءنا يقولون الأصل فيها الاحتياط، وقد جاء عن علي رضي الله عنه وجوب الزكاة في الدين، ولذلك أخذ فقهاؤنا بالظاهر أنها ملك تام، أنها ملك تام، وقد جاء عن علي رضي الله عنه أن الدين يزكى مطلقا، فقالوا بما أن القاعدة فيها الأصل أنها دين تام لجواز التصرف فيها بالإبراء فإن فيها الزكاة، سواء كان الدين الذي لك على غيرك حال أو كان مؤجل، وسواء كان الدين الذي لك على غيرك على مليء أو على غير مليء وهو المعسر، وسواء كان الدين الذي لك على غيرك على مماطل أو على باذل، كل الأحوال سواء. لماذا؟ قالوا لأن هذا الملك ملك تام ومستقر، ملك تام ومستقر. كيف هو مستقر؟ لأن نماءه لك إن كان فيه نماء إن كان معينا، ولأنك يصح تصرفك به وأقل التصرف هو الإبراء. طيب، ولأن علي رضي الله عنه قضى بذلك فنحن نأخذه وهو يعني من قضاء الصحابة فنعمل به. طيب، انظروا معي في زكاة الدين الذي لك على غيرك. لما قال الفقهاء إنه يزكى قالوا هناك أمران. الأمر الأول وسيأتي لكن نشير لها الآن لمناسبتها. الأمر الأول أن هذا الدين الذي لك على غيرك لا يجب أن تزكيه الآن، بل يجوز أن تؤخر أداء الزكاة لحين القبض. يجوز أن تؤخر أداء الزكاة لحين القبض، لحين تقبض هذا المال، ولو بعد سنتين أو ثلاثا أو أربعا، لأن الدين له واجب في العين وله تعلق في الذمة وسيأتي. هذا الأمر الأول، ويجوز أن تعجل الزكاة. طبعا هذا التأخير ما فائدته؟ فائدته أن هذا الدين الذي لم تقبضه إذا تلف أو أصبح الشخص لا يمكن سداد الدين الذي عنده بأن كان مالا ضمارا، بأن مات ولا وفاء عنده أو غاب فأصبح غائبا، فحينئذ لا يلزمك أداء الزكاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا المدين إذا كان ظالما في عدم سداد المال، في عدم سداد الدين، أن هذا المدين إذا كان مماطلا وكان ظالما في عدم السداد، فإن مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. وبناء على ذلك فإن فقهاءنا يقولون يجب عليك أن تزكي الدين الذي عند المماطل، ولكن تطالبه بعد ذلك بما بذلت. هو لا يزكيه لأنك أنت المالك، أنت المالك، أنت الذي تزكيه، والنية منك أنت. لكن إذا زكيته وبذلت المال تقول ترجع عليه به، نص عليه فقهاؤنا أنك ترجع عليه بشرط أن يكون ظالما، إذا كان ظالما هو والغاصب. وأما المعسر فإنه لا يرجع عليه إذا أصبح بعد ذلك مليئا. إذن عرفنا المسألة وعرفنا دليلها. دليله ماذا؟ هو الاستمساك بالأصل، وكما قال الشافعي لا يوجد دليل في باب الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه الأصل في الدين أنه مال فتجب زكاته، وقد قضى بذلك الصحابة كعلي رضي الله عنه. طيب نعم ما ذكر هذه المسألة، كنت أظن أنه سيذكرها. هناك مسألة مهمة جدا أوردها الفقهاء وأشرت لها قبل قليل، وهي أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. احفظوا هذه القاعدة، القاعدة هي أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. تجب في عين المال بمعنى أن المال إذا لم يكن مقبوضا بيدك فيجوز لك أن تؤخر الزكاة لحين قبضك هذا المال، سواء كان دينا أو مالا مغصوبا ونحو ذلك. ولها تعلق بالذمة أنك يجوز أن تخرجها وإن لم يكن المال في بين يديك. نعم.
قال وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا.
نعم، بهيمة الأنعام وهي ثلاثة أنواع، وهي البقر والإبل والبقر والغنم. قدمنا الإبل لأنها أفضلها في الهدي، ثم البقر ثم الغنم. لا بد أن تكون سائمة، ومعنى كونها سائمة أي غير معلوفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة. فمفهوم هذا الوصف واللقب أن غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها. مفهوم إذن بناء على ذلك فإن المعلوفة لا زكاة فيها. ما هي المعلوفة؟ نقول المعلوفة هي إما أن يشترى لها العلف، بأن يشتري لها الشعير أو يشتري لها الطعام الذي تأكله، أو يكون صاحبها هو الذي يحتش لها. فإذا كان يحتش لها بيده بفعله فإنها تسمى معلوفة. إذن المعلوفة إما بفعله أو إما بماله بالشراء أو بفعله بالحش. وأما إذا كانت ترعى من الأرض فإنها حينئذ تسمى سائمة ففيها الزكاة. طيب الحالة الثانية، إذا كانت تسوم بعض السنة وتعلف في بعضها، فنقول العبرة بالأكثر، لأن الأكثر يعطى حكم الكل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاه.
نعم، قال أقل نصاب الإبل خمس، ولا ينظر لسن المملوك لأنه يعد عليهم لأنه نماء، وفيها شاه فتخرج شاة، ولا يلزم أن تكون الشاة من ملكه، وإنما يشتري شاة ويخرجها، ولا بد أن تكون شاة لا قيمة شاة.
قال وفي عشر شاتان.
وإن ملك عشرة من الإبل ففيها شاتان، ولا بد أن تكون الشاتين، ولا بد أن تكون الشاتان مما يجزئ في الأضحية، وسيأتي ذكرها بعد قليل.
وفي خمس عشرة ثلاث،
أي ثلاث شية،
وفي 20 أو بعد
أربع شيات،
وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة.
قال وإذا ملك 25 فإنه يجب عليه أن يخرج بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي تمت سنة على سبيل التقريب كذلك، ولا يلزم أن تكون بنت المخاض من ماله، بل يجوز أن يشتري من غيرها، ولا يجزئه أن يخرج قيمتها، بل يجب عليه أن يخرجها كما أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وفي 36 بنت لبون وهي نعم التي لها سنتان.
نعم بنت لبون لها سنتان، نعم واضحة.
وفي 46 حقة وهي التي لها ثلاث،
سميت حقة لأنها استحقت الركوب. نعم.
وفي 61 جذعة وهي التي لها أربع،
نعم ولها أربع أي أربع سنين.
وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة.
وبناء على ذلك فلو ملك 200 فإنه يجوز له إما أن يخرج 5 بنات لبون أو 4 حقاق، يصبح مخيرا لأنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم.
قال وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع هو الذي له سنة أو تبيعة.
نعم. البقر أقل نصاب فيها 30 بقرة بشرط أن تكون سائمة، إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها. قال وفيها تبيع أو تبيعة، والتبيع هو الذي له سنة، والتبيعة كذلك لها سنة، وهذه من الصور الثلاث التي يجوز فيها إخراج الذكور في زكاة سائمة الأنعام، فإنه إنما يجوز إخراج الذكور في ثلاث حالات: في البقر يجوز إخراج التبيع والتبيعة، وإذا كان النصاب كله ذكور، ويجوز إخراج ابن اللبون عن بنت المخاض.
قال وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان.
نعم.
وفي 60 تبيعان ثم في كل 30 تبيع وكل 40 مسنة.
نعم هذا واضح. نعم.
قال وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاه.
فمن كان مالكا لأقل من 40 فلا زكاة عليه، ويجب عليه أن يخرج شاة تجزئ في الأضحية، وهي الجذع من الضأن والثني من المعز.
قال وفي 121 شاتان.
نعم.
وفي 201 ثلاث إلى 400 ثم في كل 100 شاه.
نعم. قال وفي 201 إلى 400 أي إلى أن يملك 400 فإنه يجب عليه أن يخرج ثلاث شية، ثم في كل 100 بعد 400 فيها شات.
والشات بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن.
الشات التي تجزئ في الأضحية وتجزئ في العقيقة وتكون مجزئة في الزكاة لها سن معين، وهي أن تكون جذعا من الضأن، وهي 6 أشهر، وسمي جذعا لأن شعرها بدأ يميل، هذه هي الجذع من الضأن، أو ثني من المعز وهي التي أتمت سنة. الضأن اللي هي خراف، والمعز التيوس و... أو يعني المعز التي ذكرانها تسمى تيوسا. نعم.
قال والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد.
نعم. الخلطة نوعان عند الفقهاء، وكلاهما تجعل المالين مالا واحدا، إما خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. فخلطة الأعيان هي الملك المشاع، بأن يكون اثنان مثلا أو أكثر يملكون 40 شاة من غير تمييز لملك كل واحد منهما، هذا سمى خلطة الأعيان، فالزكاة واجبة عليهما شاة واحدة. النوع الثاني خلطة الأوصاف، بأن يختلطون في 4 أشياء أو 5، أن تختلط البهيمة في المرعى، وأن تختلط في المراح، وأن تختلط في المحلب، وأن تختلط في المحل. نعم. إذا تختلط في المراح وفي المسرح وفي المحل المبيت وفي المحلب وفي المرعى، هذه 4 أشياء أو 5. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
قال وتصير المالين كالواحد فتجب فيه الزكاة وإن كان ملك أحدهما أقل من النصاب.
قال رحمه الله فصل.
بدأ يتكلم في هذا الفصل عن حكم زكاة الخارج من الأرض.
قال وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض.
قوله وتجب أي تجب الزكاة في الخارج من الأرض لقول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، إذن فتجب الزكاة عند الحصاد. قال في كل مكيل مدخر، معنى كونه مكيلا أي يعامل بالكيل، ومدخر بمعنى أنه يجعل في البيادر، وذكر بعض المحشين كابن قايد أنه بمعنى أنه يجعل للحاجة، فكل ما كان يدخر للحاجة فإنه حينئذ يعتبر فيه الزكاة. وبناء على ذلك فإن عندنا أمور لابد أن ننتبه لها، أن كل مكيل ومدخر فيه الزكاة ولو لم يكن قوتا، ولو لم يكن قوتا. ومثال ذلك ضربوا قالوا بالأشنان، فمن زرع أشنانا ونحوه وكان لأنه يدخر ويكال فإن فيه الزكاة ولو لم يكن قوتا. كذلك أيضا قالوا إنه ما لا يكال وإنما اعتادت العادة أنه يكون بالحبة، أو ما لا يدخر فإنه لا زكاة فيه، زكاة خارج من الأرض. قالوا ومثال ذلك كالفواكه، فإن الفواكه كلها لا زكاة فيها، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنها لا تزكى. فالبرتقال الذي عنده حمضيات لا يجب عليه أن يخرج زكاتها، وإنما يخرجها زكاة مال، وسأذكر كيف بعد قليل. الذي عنده كذلك ورقيات، بمعنى أنه إنما يؤكل الورق وليس شجرا، لأن الذي يؤكل ورقه مما ينبت كالخس والكراث والنعناع والجرجير هذا لا زكاة فيه، زكاة خارج من الأرض. لكن لو كان الورق من شجر فإن فيه الزكاة. قالوا كالسدر مثلا، فمن زرع سدرا والسدر إنما ينتفع بورقه فإن فيه الزكاة، لأنه ينتفع بالورق يأخذه ويبيعه، فهنا ففيه الزكاة. إذن العبرة بالورق إذا كان تابعا للشجر فإنه بمثابة الثمر، وأما إذا كان الورق بلا شجر كالورقيات نسميها الورقيات فلا زكاة فيها. كذلك النوع الثالث ما كان ثمره في باطن الأرض لا زكاة فيه، كالبصل والثوم والجزر والبطاطس هذا الذي هي تخرج والبطاطس كل هذه لا زكاة فيها لأن ثمرته في باطن الأرض وليست في علوه. إذن هذه الأمور من كان يزرعها في مزرعته لا زكاة عليه فيها، إنما تجب الزكاة عليه زكاة مال. كيف؟ إذا أخذ هذه الأمور وباعها ومكث المال عنده سنة كاملة فحينئذ فيها الزكاة. أما الذي يكال ويدخر من الثمر والحب، كل حب والثمر الذي يكال ويدخر فإن فيه الزكاة ولو لم يبع منه المرء حبة واحدة. بعض الناس ثمرته يجعلها لنفسه ولأهله، نقول فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وسيأتي مقدار النصاب بعد قليل. إذن انتبه معنا دائما، الخارج من الأرض يزكى بشرطه، سواء أكلته أو لم تأكله، بل سواء كان يؤكل أو لا يؤكل كالأشنان والسدر ونحوه. الأمر الثاني أن الخارج من الأرض إنما يشترط فيه أن يكون مما يكال ويدخر إن كان من الثمار أو الحب مطلقا، فإن الحب كله يزكى إذا بلغ النصاب. نعم.
قال ونصابه خمسة أوسق.
نعم، لقول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم.
قال وهي 342 وطلا وستة أسباع وطل بالدمشقي.
نعم، الوسق ما هو؟ الوسق 60 صاعا، وبناء على ذلك فإن النصاب يكون 60 × 5 يكون 300 صاع. كم تقدير 300 صاع؟ بعض أهل العلم يقدرها بالأرطال العراقية، وقد ذكرت لكم قبل أن الأرطال العراقية هي التي كان يقدر بها في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فإن الرطل المكي والمدني أصبح يختلف عن الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الرطل ليس الصاع. إذن الرطل كان اختلف، والذي كان مقدرا برطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الرطل العراقي. بعض الفقهاء قدره لأنه دمشقي بالأرطال الدمشقية كما مشى عليه بعض الفقهاء مثل صاحب الزاد كما تحفظون وغيره، فقدروه بالرطل الدمشقي فقالوا إنه يكون ماذا؟ كم يكون؟ 1600 رطل عراقي كما سيذكر المصنف بعد قليل، وسأذكر لماذا غاير بين التقدير. إذن بالرطل الدمشقي الذي كان قديما موجودا هو 1600 رطل دمشقي، أو عفوا 1600 رطل عراقي هو الذي مقدر بتقدير الفقهاء، ولكن نظرا لأن المصنف دمشقي فقد قدره بالأرطال الدمشقية وهي 342 رطلا وستة أسباع الرطل بالدمشقي، لأن الأرطال تختلف. نقدرها بكيلنا الآن، انظروا معنا، الكيل وحدة حجم وليس وحدة وزن، وإنما قدر الفقهاء الكيل بالوزن ليحفظ، لأن وحدات الكيل تتغير، وأما وحدات الوزن فلا تتغير، وحدة الوزن لا تتغير. ولذلك لما عاب ابن القصار على ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة أنه قدر المكيل بالموزون، قال كيف يقدر مكيل بموزون؟ رد عليه العلماء فقالوا لأن الموزون محفوظ، الوزن محفوظ، فحبة الشعير وزنها محفوظ والدانق كذلك، فالوزن محفوظ لم يتغير، لكن الكيل قد يتغير الحجم، لأنه في الزمان الأول الصاع يختلف زيادة ونقصا، فلو عندك صاع وأردت أن تصنع مثله تماما لابد أن يزيد قليلا أو ينقص قليلا، لابد أن ينقص. ولذلك عندهم أن المصنوعات كلها ليست مثلية، ليست مثلية، بخلاف الموزون، الموزون عندهم دقيق لا يتغير، فنقل إلى الوزن من باب ماذا؟ الحاجة. طيب الآن أصبح الوزن محفوظ، فما هو مقدار الصاع الذي يكون النصاب في ضربه بستمائة؟ نصاب الزكاة 600 صاع كما ذكرت لكم. الصاع الآن تقريبا قدر من هيئة كبار العلماء تقريبا على سبيل التقريب واحتاطوا فيه قليلا، قالوا قدروه بإناء يزن 3 لترات ماء، هو الحقيقة احتاطوا فيه قليلا زادوا قليلا. فكيف تقدر الصاع؟ سهل جدا، وهذا في زكاة الفطر، ايتي بماء بقدر 3 لترات ثم اسكبه في إناء، ثم اجعل حدا على هذا الإناء بمقدار كم؟ 3 لترات ماء، هذا هو الصاع. وهذا التقدير ليس مني وإنما تقدير هيئة كبار العلماء عندنا هنا، واحتاطوا فيه قليلا باب الاحتياط. إذن عرفنا الصاع كم هو؟ 3 لترات. إذن كل إناء يسع كم؟ 600 في 3 1800 لتر. إذا كان الناتج من الأرض مما فيه الزكاة يسع 1800 لتر ماء مكعب، فإنه حينئذ ماذا؟ ففيه الزكاة، هذا هو النصاب. 900 الضرب، لا هي 6 أوسق وكل 5 أوسق وكل وسق 30 صاعا، 600 صاع، 600 في 3 1800 60، لا ال 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 الوسق 30 صاعا، 60 صاعا، 60 صاع، صح مضبوط 60 صاع، 60 في 5 300 صاع، أحسنت أنا أخطأت في الحساب، 300 في كم؟ في 3 900 مضبوط، إذا تكون 900 لتر مضبوط، أحسنت أنا أخطأت في الحساب، والخطأ في الحساب ليس عيبا، فقد كان السيوطي يقول أنا لا أحسن الحساب، كل العلوم أعرفها إلا الحساب، ليس عيبا أن المرء يخطئ في الحساب. طيب إذا 900 إذا كان عندك طعام يزن تقريبا 900 لتر فهذا إذا فيه الزكاة. طيب
أحسن نعم. الله عليكم. قال وشرط ملكه وقت وجوب.
نعم، العبرة بالخارج من الأرض أن يكون مملوكا وقت الوجوب. وما هو وقت الوجوب؟ قال كما ذكر المصنف وهو اشتداد
حب وبدو صلاح ثمر.
نعم، العبرة بوقت الوجوب. في وقت الوجوب هذا من كان مالكا للحب ومالكا للثمرة فهو الذي تجب عليه الزكاة. وبناء على ذلك من ملك الحب بعد الوجوب فلا زكاة عليه. صورة ذلك رجل عنده محصول فبعد بدو الصلاح باع الثمرة، هل تجب الزكاة على البائع أم على المشتري؟ نقول على البائع، لأن العبرة بوقت الوجوب، العبرة بوقت الوجوب، هذه حالة. الحالة الثانية، لو أن هذا الحصاد جاء رجل قال ما سقط على الأرض من التمر هو لك، دائما يكون هذا الشيء، يقول ما سقط على الأرض فهو لك، فجمع تمرا كثيرا فبلغ النصاب، حينئذ نقول الزكاة على من؟ على المالك الأصلي، فإن كان من باب المعاوضة أو من باب الهبة فتجب عليه الزكاة، وإن كان من باب الزكاة أتى فقيرا فقال خذه فإنه يكون مثابة الزكاة. إذن هذا الأمر الثاني. شوف الصورة الثالثة، لو أن امرأ ملك الحب قبل اشتداده والثمرة قبل بدو صلاحها. مثال ذلك أن يكون رجل عنده أرض مزروعة، فجاء شخص فاشترى الثمرة مع أصلها، اشتراها مع الأرض، اشترى الحبة مع الأرض، أو اشترى الثمرة مع الشجرة، وقت اشتداد الحب ووقت بدو الصلاح هي في ملك من؟ في ملك المشتري. إذا من الذي يزكي؟ البائع أم المشتري؟ المشتري. العبرة بوقت الوجوب. طيب انظروا هذه المسألة وأجيبوني. رجل عنده مزرعة، ولكن قبل بدو الصلاح واشتداد الحب في سنبله باع الثمرة لمشتر، فعلى من الزكاة؟ على من الزكاة؟ باع الثمرة فقط، على المشتري. البيع باطل، لأنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ولا الحب قبل اشتداده. قال أنس: هو أن يحمر أو يصفر، يعني الثمرة. وهذه مسألة أعرفها، إذا كان عندك مزرعة لا يجوز أن تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الحب قبل اشتداده، حرام، ما يجوز، البيع باطل، يجب أن تعطيها الثمن وتأخذ المال. طيب، إذن هذا ما يتعلق بشرط الملك. نعم.
قال: ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه.
قال: ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر. البيدر ما هو؟ هو المستودع أو المخزن أو ما سميه ما شئت من المسميات. فإذا جعل في هذا المكان استقر الوجوب، استقر الوجوب. وينبني عليه أن العامل يأتي ويأخذ في هذا الوقت، وأن المال إذا تلف بعد استقرار الوجوب فإنه حينئذ يضمنه، يضمنه، يضمنه وإن تلف بعد استقرار الوجوب. نعم.
قال: والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة.
نعم، لما جاء في الصحيح مسلم من حيث جابر، وفي الصحيح أيضا البخاري ومسلم من حيث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والعيون العشر. نعم.
قال: ونصفه فيما سقي بها.
قال: ونصف العشر، نصفه أي نصف العشر فيما سقي بها أي بمؤونة. ولذلك جاء في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي نعم فيما سقت الأنهار، فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالمساقي نصف العشر، وفيما سقي بالمساقي نصف العشر.
قال:
ما هي المساقي؟ إما أن المرأة يأتي بسحب الماء بدلو أو بمكينة، فكل هذا تسمى مساقي، فحينئذ فعليه نصف العشر، نصف العشر خارج من الأرض.
قال: وثلاثة أوباعه فيما سقي بهما.
نعم، لأنه إذا استويا في السقي نصف ونصف فإنه يخرج ثلاثة الأرباع.
فإن تفاوتا اعتبر الأكثر.
فإن تفاوتا، أيهما يعني كان أحدهما أكثر من الثاني، فننظر الأكثر. العبرة بالأكثر أي الأكثر نفعا للزرع. لماذا قلنا هذا الشيء؟ لأن الزرع في بعض أوقات السنة لا يسقى، بل إن سقيه في بعض أوقات السنة يضر الثمرة، وذلك ننظر الأكثر نفعا للزرع ولا ننظر الأكثر مدة. ففي بعض الأيام قد يكون أسبوع كامل لا نسقي الزرع، التمر مثلا في بعض الأوقات نقطع عنه التمر أسبوعا كاملا، أسبوعين، لكن في بعض الأوقات نسقيه كل يوم، فننظر الأكثر باعتبار الأنفع للزرع وليس بمطلق المدة. نعم.
قال: ومع الجهل العشر.
ومع الجهل لا نعلم ما هو الأكثر منهما، فإننا نرجع للأصل وهو العشر.
قال: وفي العسل العشر.
قال: والعسل، من وجد عسلا سواء كان العسل أخذه من موات، يعني ليس ملكا لأحد، أو كان العسل في ملكه. موات مثل ماذا؟ بعض الناس يذهب في الغيران جمع غار، أو على رؤوس الجبال، أو على رؤوس الشجر، فيجد مناحل للنحل فيأخذ هذا النحل، فيأخذ هذا العسل من هذا النحل، هذا يسمى الموات لأنه ليس ملكا لأحد. أو كان النحل في ملكه بأن كانت مناحلها في ملكه، في بيته أو في مزرعته. في الجميع فيه الزكاة. ما دليله؟ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، فدل على أن العسل يؤخذ فيه العشر زكاة، زكاة. طيب، هنا بس فائدة في قضية الموات. الموات ما هو؟ هو الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، كل أرض ليست ملكا لأحد تسمى مواتا. طيب، الموات قد يكون في الأرض، وقد يكون الموات في المملوك غير الأرض. انظر معي، الحطب الذي أنبته الله عز وجل مباحا يكون ملكا لكل أحد، الحطب ملك لكل أحد، الأمر الثاني، إذا لم يكن قد زرع الشخص الشجرة وإنما أنبتها الله فهي ملك لكل أحد. النوع الثاني العسل، إذا لم تكن المناحل في ملكك فإنها ملك لكل أحد. الأمر الثالث ما خرج من الأرض من الكلأ فإنها ملك لكل أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، في النار وفي الكلأ وفي الماء. الماء هو الذي يكون في نقع البئر أو يكون في الغدران ونحوها، ليست ملكا لأحد. إذن الماء إذا كان في نقع البئر أي في وسطه في داخله ليست ملكا لك، وإنما هي ملك لكل أحد، لكنك مختص بها فيجوز أن تمنع إذا كنت محتاجا لها فقط، وأما إذا كنت غير محتاج فلا يجوز لك المنع، بل يجب أن يبذل الماء لمن شاء لأنه ليس في ملك، بل الناس شركاء فيه كما جاء في الحديث. طيب انظر معي، نأتي لباب الزكاة. من ملك مالا مباحا كأن احتطب أو احتش أو أخذ فقعا ونحو ذلك فلا زكاة في المال المباح إلا في العسل، العسل وحده هو الذي فيه الزكاة من المباحات لأنه وجده في مكان مباح في موات فأخذه، للحديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم،
قال سواء أخذه من موات أو ملكه.
نعم عرفنا ما معنى فرق بين الموات وملكه.
إذا بلغ 160 رطلا عراقية.
نعم، هنا المصنف قدر بالرطل العراقي وهو الذي المقدر في كلام كثير من الفقهاء كصاحب الزاد وغيره، وقدموا العراقي لماذا؟ قالوا لأن العراقي هو الذي كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، مع أنه خالف قبل ذلك فقدره بالدمشقي. لعلنا نلتمس للمؤلف فائدة أنه أراد أن يبين لطالب العلم أن 160 رطلا عراقيا تعادل 342 رطلا وسبعة أرطال بالدمشقي، فأراد أن يبين لك أن هذين متساويين. نعم،
قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال.
نعم، من استخرج معدنا من الأرض، المعادن تستخرج من الأرض، فإنه يجب عليه أن يخرج منها ربع العشر، ربع العشر في الحال، في الحال بمعنى أنه لا ينتظر فيها حولان الحول.
وفي الركاز الخمس مطلقة.
طيب الركاز ما هو؟ طبعا الركاز هو دفن الجاهلية كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. انظر معي، ما معنى قولنا إنه دفن الجاهلية؟ يعني أن يجد المرء في الأرض المدفونة أو في بيت أو يجد تحت حجر ونحو ذلك يجد مالا مسكوكا، إما على هيئة نقد نقود أو على هيئة حلي، أو يجد هذا النقد على هيئة مصنوعات كأصنام ونحوها. إما أن يكون هذا الصنعة تكون من فعل أهل الجاهلية، كيف؟ أن تكون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما يوجد كثيرا في بعض البلدان كما في جنوب جزيرة عربية في جنوب المملكة يوجد كثيرا، ويوجد أيضا في مصر ويوجد في الشام كثيرا، ما يجدون دفنا من دفن الجاهلية إما من أثار الفرعونية أو البابلية، ويوجد في الجزيرة هنا أصنام، واضح أن الأصنام من أفعال الجاهلية فلا توجد الأصنام إلا من دفن الجاهلية، إذن هذه من دفن الجاهلية. إذن الحالة الأولى من دفن الجاهلية أن تكون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية من دفن الجاهلية أن يكون البلد لم يرد عليه الإسلام إلا متأخرا، فيكون هذا الدفن قبل ورود الإسلام. فلو فرضنا أن بلدا لم يرد الإسلام إلا في سنة 500 من الهجرة مثلا، فوجد فيه كنز، هذا الكنز قبل 500 لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إنه من دفن الجاهلية. إذن هذان أمران يسمان دفن الجاهلية. الأمر الثالث ما كان من دفن أهل الإسلام بأن يوجد عليه علامة الإسلام، درهم إسلامي، دينار إسلامي، يوجد البلد أنها بلد إسلام والدفن دفن حديد حديث. يعني الآن يوجد عندنا يجدون مثلا في بعض الناس يحفر فيجد يسمونها الريالات الفرنسية، ريال فرنسي القديم، هذا كان الناس يتعاملون به عندنا قبل 100 سنة، لكن كان سائدا عندنا، كان سائدا عند المسلمين، فدل على أنه ليس جاهليا وإنما هو إسلامي. كذلك الدراهم الساسانية، الدراهم الساسانية ما زال المسلمون يتعاملون بها إلى عهد عبد الملك بن مروان، فسك الدرهم الإسلامي الذي توجد صورته على الريال السعودي، هذا هو الدرهم، أول درهم من سك وهو الدرهم الإسلامي اللي سك عبد الملك بن مروان على مقدار الدرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدراهم قبل عبد الملك بن مروان كانت تختلف وزنا. طيب ما كان من دفن الجاهلية هذا يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس كاملا، ليس العشر وإنما الخمس يخمس. طيب وإذا خمس هل يصرف مصرف الزكاة؟ نقول لا، وإنما يصرف مصرف الفيء، فيعطى فيوضع في بيت مال المسلمين. إذن الزكاة تجعل في بيت مال المسلمين، تصرف مصرف الفيء، تجعل لبيت مال المسلمين، يصرفها ولي الأمر فيما شاء، ليست مصرف الزكاة. انتبه الفرق بين الركاز وبين سائر الزكاة. إذن أوردوا الركاز هنا من باب ماذا؟ من باب ذكر المناسبة، وإلا ليست زكاة في الحقيقة، وإنما أو نقول هو زكاة بمعنى العام. الثاني ما كان من دفن أهل الإسلام، ما كان من دفن أهل الإسلام، فإن ما كان من دفن أهل الإسلام حكمه حكم اللقطة، فيعرف سنة كاملة وبعد السنة يملكها. طيب قد يقول لها 200 سنة، يبحث عن ورثة أهل هذه القرية، ووجد، وجد رجل في مكان مالا، فلما سأل قالوا إن هذا المكان كان يسكنه بنو فلان، فيجب عليه أن يعطيها لأبناء أهل تلك القرية الذي كان يسكنونها، وكانوا يعني القرى قديمة كان رجل ورجلان يسكنان القرية، يجب وجوده لأن الحكم حكم اللقطة. بعد سنة ما جاءه أحد، بحث لم يجد يعرف من كان يسكن هذه البلدة، ملكها بعد سنة، ثم يأتي حوالي الحول بعد ذلك من حين فيما يتعلق بالالتقاط. نعم.
قال وهو ما وجد من دفن الجاهلية.
نعم قال وهو ما وجد من دفن بكسر الدال من دفن الجاهلية، هذا ما يتعلق بالركاز. هنا فائدة أذكرها لكم، أن بعض من الفقهاء وفقهاء الحنابلة والمالكية وربما ذكر غيرهم لكن لم أقف عليه، ذكروا أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباحات. ما معنى تقييد المباحات؟ يعني يجوز لك أن يمنعك من تملك بعض المباحات التي يجوز تملكها. دليلهم على ذلك إجماع الصحابة، فإن عثمان رضي الله عنه حمل نقيع، هناك بقيع وهناك نقيع، البقيع هي المقبرة هذه التي دفن فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما النقيع فإنها بعيدة قليلا وقد كانت مرعى، كانت مرعى، فحمى عثمان رضي الله عنه النقيع. طيب النقيع الناس شركاء في تملك هذا الحشيش، فيجوز لولي الأمر أن يمنع من تملك بعض المباحات لمصلحة، وهذا اللي تسمى بتقييد المباح سياسة لمصلحة، ليست لتشهل له ليضعها عنده، لا، لمجعلها في مصلحة عموم المسلمين. وبناء على ذلك فقد ذكر أهل العلم أن ولي الأمر إذا قال إذا وجد معدن في أرض شخص بعينه فقال إنه لا تتملك هذا المعدن وإنما يكون في مصلحة عموم المسلمين جاز، يجوز أنه يمنعك من تملك الأرض التي وجد المعدن في باطنها. طبعا الشخص ما يتملك المعدن إلا بعد استخراج، لأن المباح والمباح لا يملك إلا بالقبض أو الالتقاط أو ما يتعلق بمعنى هذا المعنى.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم ومنه أحسنت، ومما يتعلق بتقييد المباحات ما ذكره القرافي في الفروق تخرجا على هذه القاعدة، وابن رجب وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد تخرجا على هذه القاعدة، وهو أنه يصح لولي الأمر أن يمنع من تملك بإحياء الموات، لأن إحياء الموات من تملك المباحات فيجوز المنع، وهذا الذي عليه العمل في بلاد المسلمين جميعا، فيكون باب الاختصاص للتملك. نعم
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن أحكام الصلاة وما يتعلق بتفصيل جزئياتها بدأ بعد ذلك بذكر أحكام الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في كلام الله عز وجل وكتابه، فإن ربنا جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ويقول جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم بيّنوا أن مانع الزكاة حاله كحال تارك الصلاة، ولذلك قاتلوه، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه
لأقاتلن من فرق بينهما، أي بين الصلاة وبين الزكاة. إذن فالزكاة شعيرة ظاهرة يجب على المسلم أن يتعلم أحكامها، لأنه ينبني عليها إقامة أحد مباني الدين وأركانه الخمس العظام. والمرء يجب عليه أن يتعلم أحكام هذه الشعيرة، لأنه يترتب عليها صلاح قلبه وصلاح دينه، فإن الدين لا يتم إلا بمعرفة هذا الركن، وكذلك صلاح القلب. ولذلك جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حلاوة الإيمان ذكر أوصاف من فعلها وجد حلاوة الإيمان، وذكر من هذه الأوصاف قال: وأن يخرج زكاة ماله ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرط. إذن غالبا ما يكون مال المسلم لا يعلم بمقداره ولا بعده إلا صاحبه بعد الله جل وعلا. وإخراج الزكاة على الدقة وإخراجها بالأمانة في الغالب تكون من أعمال السر، لأنه لا يطلع على هذا المال ومقداره إلا الله سبحانه وتعالى وصاحبه. ولذلك فإن المرء إذا تحرى الدقة في إخراج زكاة ماله وكان المرء عالما بكيفية إخراج الزكاة، فإن ذلك ولا شك له أثر عظيم في إصلاح قلبه وفي نيله لذة العبادة وحلاوة الطاعة التي يفتقدها كثير من الناس. إذن عندما نتكلم عن أحكام الزكاة نعلم أنها شعيرة واجبة على المسلم إذا كان عنده من المال ما تجب فيه الزكاة، فلذلك فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو معرفة أحكام الزكاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعوض تجارة، وخارج من الأرض، وثمار.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، قال إنه لا تجب الزكاة إلا في خمسة أشياء: بهيمة الأنعام، والنقد، وعرض التجارة، والخارج من الأرض، والثمار. وهذه الخمسة أشياء سيفصلها المصنف بعد ذلك، وإنما أجملها لبيان الحصر لكي نعلم أنه لا تجب الزكاة في غيرها.
قال رحمه الله: بشرط إسلام.
بدأ يتكلم عن الشروط التي تجب لوجوب الزكاة، فقال أولها الإسلام، ولأن الكافر لا نية له فلا تصح العبادة منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فإنهم آمنوا بذلك، أي بالإسلام، وأقروا به، فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أقروا بذلك فأعلمهم أن الله عز وجل أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن بالزكاة إلا بعد إسلامهم، فدل على أنه إنما تجب الزكاة بشرط الإسلام.
وحرية.
قال: ويجب أن يكون المزكي حرا، لأن القنة، وإن قيل بأنه يملك المال، إلا أن القنة والمال الذي يملكه ملك لسيده، فلا تجب الزكاة على القن، وإنما تجب الزكاة على سيده، فيزكي سيده مال القن.
وملك نصاب.
قال: وملك نصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في ما دون 20 مثقالا من ذهب، ولا في ما دون 200 درهم من الفضة، وما عدا ذلك وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على النصاب. ولكن النصاب ليس في جميع الأموال الزكوية، وإنما هو في الخارج من الأرض، وفي العروض، وفي الأثمان. وأما ما سيأتي بعد قليل في قضية الركاز، فإن الركاز إن قيل إنه زكاة فليس فيه اشتراط النصاب. أريد هنا أن أبين مسألة: أن النصاب على المشهور عند الفقهاء أن النصاب في الأثمان والعروض إنما هو على سبيل التقريب، وأما النصاب في الخارج من الأرض فعلى المشهور أنه على سبيل التحديد، وقال بعض المتأخرين إنه كذلك في الخارج من الأرض على سبيل التقريب. وبناء على ذلك فلو نقص النصاب شيئا يسيرا فإنه تجب فيه الزكاة.
واستقراره.
نعم، عندنا أمران: عندنا الملك، وعندنا الاستقرار. فما لم يملكه الشخص لا زكاة فيه، لأنه ليس في ملكه. الأمر الثاني هو استقرار الملك، وهو معنى زائد على الملك. واستقرار الملك ثلاثة أشياء: الأمر الأول أن يكون لا يتعلق به حق لغيره، بمعنى أن يكون خالصا له وليس لغيره حق فيه، فليس من باب الاشتراك العام أو المنازعة في التمليك في الاشتراك العام الذي هو الانتفاع مثلا، فالانتفاع هو حق مشترك بين الجميع وليس فيه منازعة في الاستحقاق. الشرط الثاني أن يمكنه أي أن يمكن المالك أن يتصرف في العين، أن يمكنه أن يتصرف فيها. وفقهاؤنا يقولون أقل ما يسمى تصرفا الإبراء، فإذا كان يمكنه أن يبرئ من هي بيده فإنه يكون متصرفا في المال. الأمر الثالث أن يكون له نماؤه، لأن النماء تابع للملك فدل على أنه مستقر. إذن ثلاثة قيود: أن لا ينازعه في ملكه غيره، وأن يكون له نماؤه، وأن يمكنه أن يتصرف فيه، وأقل ما يمكن أن يسمى تصرفا هو الإبراء. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن المال المغصوب قد استقر الملك عليه، لأنه يمكنه أن يبرئه، أن يبرئ الغاصب، كما أنه يمكنه أن كما أن هذا الملك لا ينازعه فيه غيره، وكما أن هذا المال المغصوب نماؤه له وإن كان ليس بيده، لكن ما المال المغصوب للغاصب، فالمال المغصوب تجب فيه الزكاة، وكذلك الدين تجب فيه الزكاة، والمهر المرأة كذلك إذا كان معينا تجب فيه الزكاة ولو كان غير مقبوض. إذن كل ما كان مستقر الملك فإنه تجب فيه الزكاة، وسأتكلم كيف يكون زكاة المال المغصوب وعلى من بعدما يأتي ذكرها في كلام المصنف. نعم.
قال: وسلامة من دين ينقص النصاب.
الدين في الزكاة نوعان: دين يمنع وجوب الزكاة، هذا الذي يتكلم عنه المصنف هنا، ودين هل يزكى أم لا. ولذلك بعض طلبة العلم عندما يبحث عن زكاة الدين قد يخطئ في مبحثها فيدخل إحدى المسألتين في الأخرى. وقد ذكر منصور وغيره أن الفقهاء إذا قالوا هل الدين يزكى أم لا فإنهم يقصدون به الدين الذي لك على غيرك، هل تزكيه أم لا، وأما الدين الذي عليك فلا يسمونها بزكاة الدين، وإنما يقولون هل الدين يمنع الزكاة أم لا. إذن يجب أن تفرق عنوان المسألة ما هو. إذا قلنا هل في الدين زكاة فنقصد به الدين الذي لك على غيرك، هل تزكيه أم لا. وأما المسألة الثانية فهل الدين يمنع الزكاة أم لا، فهذه هي المسألة الثانية. هل الدين يمنع الزكاة أم لا؟ نقول الفقهاء يقولون إنه لا بد أن يكون سالما من دين ينقص النصاب، لا بد أن يكون سالما من دين ينقص النصاب. الدليل على أن الدين يمنع أو ينقص النصاب ويمنع الزكاة إذا أنقص نصابها ما جاء عن عثمان رضي الله عنه كما في الموطأ وغيره، أنه قال: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أدوا زكاة أموالكم. فكان هذا ظاهرا ومستقرا عند الصحابة رضوان الله عليهم أن الزكاة تخصم من الوعاء الزكوي، ولذلك فيقولون إن الزكاة تخصم من الوعاء الزكوي، دليله عمل الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. ولأن هذا الدين الذي في الذمة هو في الحقيقة ليس ملكا لك وإنما هو ملك لغيرك، وإنما يجب عليك أن تعطيه لغيرك، وإنما يلزمك أن تعطيه لغيرك. إذن هذه هي المسألة الأولى، عرفنا دليل أن الزكاة تخصم من الوعاء الزكوي. طيب، قول المصنف وسلامة من دين ينقص النصاب، ما معنى ذلك؟ يعني أن المرء يجمع ماله الذي تجب فيه الزكاة، وهو ثلاثة أشياء: النقد وقيمة العروض وسيأتيان، والأمر الثالث الديون التي له على غيره، ثم ينقص من هذا الوعاء الذي اشتمل هذه الأمور الثلاثة، ينقص من هذه الثلاثة الدين الذي عليه، ثم الباقي إن كان المجموع أقل من نصاب فلا زكاة، وهذا معنى قوله وسلامة من دين ينقص النصاب، وإن كان المجموع أكثر من النصاب فإنه يزكى. إذن كيف نحسب الزكاة؟ انظر معي، تأتي بالوعاء الزكوي يتكون من ثلاثة أشياء ويخصم منها رابع: النقد وقيمة العروض وسنتكلم عنهما، والديون التي لك على غيرك، ثم تخصم منها الأمر الرابع وهي الديون التي عليك، وهي الديون التي عليك. إذن عرفنا ما معنى هذا الشرط، أنه قد يكون شرطا في الوجوب إذا أصبح الدين ينقص المال عن النصاب فيصبح شرطا للوجوب، وأما يكون طريقة في الحساب إذا كان المجموع أكثر من إذا كان نصابا فأكثر، وسيأتي ما معنى النصاب بعد قليل. طيب، ذكر بعض فقهائنا كالموفق وغيره أن الدين الذي يخصم من الوعاء الزكوي شرطه أن يكون دينا حالا لا دينا مؤجلا، إذا لابد أن يكون دينا حالا لا دينا مؤجلا، وهذا القيد معتبر. طيب، ما هو الدين الحال؟ قالوا الذي يجب عليه سداده في وقت الزكاة، فكل دين يجب عليه سداده في وقت الزكاة فإنه دين حال. وأما المؤجل فإن الدين قد يؤجل 20 سنة و30 سنة بل و100 سنة و100 من السنين، ومع ذلك نقول لو قلنا إنه يخصم في كل سنة لكان هناك يعني ذهاب لكثير من الأموال، ولذلك ما اختاره الموفق وكثير من أو بعض المتأخرين من أنه إنما يخص بالدين المؤجل له وجهه. طيب، إذن عرفنا الدين عفوا يعني يخص به الدين الحال دون المؤجل. انظر معي، كل قرض حسن، هو يسمى قرض لكن سميناه حسنا في هذا الزمان حينما أصبح عند الناس اشتراك في الألفاظ بين القرض الحسن والقرض الربوي، كل قرض يؤدى كما هو الذي يسميه المعاصرون بالقرض الحسن فكله دين حال، وإن أجله الناس باتفاق بينهم. فلو أقرضني زيد 1000 وقال لا تردها إلا بعد 2 سنين تعتبر دينا حالا فتخصم من الوعاء الزكوي كل سنة. ما هو الدين إذن المؤجل؟ الدين المؤجل هو الذي كان من أثر معاوضة بسبب معاوضة، فحينئذ أجل فيكون له أثر في القيمة. طيب، إذن قال وسلامة من دين ينقص النصاب، تكلمنا عن دليلها وكيف يحسب الدين في الزكاة، وتكلمنا أيضا عن قضية القيد الذي أورده بعض أهل العلم وهو أن يكون الدين مؤجلا هو الذي يسقط من الوعاء الزكوي دون الحال، عفوا أن يكون دينا حالا فيسقط من الوعاء الزكوي دون المؤجل. نعم.
قال ومضي حول.
قال ومضي حول، من شروط الزكاة أن تكون الزكاة مضى على تملك المال حول كامل، وقد جاء فيه حديث عن ابن عمر وروي فيه حديث كذلك عن عائشة، ومجموع ما جاء في الباب يدل على أصله، بل انعقد الإجماع عليه، انعقد الإجماع في الجملة على أنه لا بد من حولان الحول للزكاة، وجاء عن ابن عمر وروي مرفوعا عند الطبري في التعليقة. والمراد بالحول باتفاق أهل العلم أنه الحول القمري وليس الحول الشمسي، حكى هذا القول الشافعي وحكى الإجماع عليه ابن حزم وكذلك الرافعي وغيرهم، إذا لا بد أن يكون الحول حولا قمريا وهذا باتفاق، وينقص عن الحول الشمسي 11 يوما. نعم.
قال إلا في معشر.
قال إلا في معشر، وهو الذي يؤخذ منه العشر وهو الخارج من الأرض، فإن الخارج من الأرض لا يلزم فيه الحول القمري وإنما وقت ما يخرج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا خرج ووجب فإنه حينئذ يخرج ولو كان أكثر من سنة، فإن بعض الثمار تكون في سنة قمرية وبعضها تكون في أقل من ذلك.
ونتاج سائمة.
قال ونتاج سائمة، فإنه يتبع أصلها لما جاء عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ أنه قال وعد عليهم بالسخال ولا تأخذها، فالسخال أقل من سنة فتعد في الزكاة ولكن لا تؤخذ.
قال وربح تجارة.
قال وربح تجارة، لأن نماء التجارة تابع لها وحكي الإجماع عليه في الجملة، إلا في مسألة نبض العروض دراهم سيأتي أن فيها خلافا، لكن عموما هذه في الجملة أن ربح التجارة حوله حول أصله ولا ينظر فيه لحولان الحول. طيب، قبل أن ننتقل لمسألة النقصان أريد أن تنتبهوا مسألة، الشخص إذا ملك مالا فإنه على تمام الحول من السنة القادمة يجب عليه زكاة هذا المال. هناك مال آخر يسمى بالمال المستفاد في أثناء الحول. المال المستفاد في أثناء الحول، ركزوا معي، إذا المال ملكت مالا إما بهيمة سائمة، بهيمة سائمة، وإما نقدا، وإما عروضا، وإما غير ذلك مما تجب فيه الزكاة، فمكث عندي حولا كاملا تجب زكاته، هذا يسمى حولان الحول على المال. طيب، هناك ما نوع آخر يسمى النماء، أو قبل النماء نقول هناك نوع آخر يسمى بالمال المستفاد في أثناء الحول. المال المستفاد في أثناء الحول، يعني في هذه السنة قبل تمام الحول اكتسبت مالا، هذا المال المكتسب يسمى بالمال المستفاد. المال المستفاد نقول أنواع. النوع الأول أن يكون المال المستفاد نماء أو نتاجا، نماء كنماء التجارة وربحها، ونتاجا كنتاج السائمة. فإن كان المال المستفاد نماء أو نتاجا فإن حوله حول أصله. كل مال كان بسبب ربح التجارة أو كان بسبب نتاج بهيمة الأنعام فحوله حول أصله، هذا النوع الأول من المال المستفاد في أثناء الحول. النوع الثاني من المال المستفاد أن يكون المال المستفاد في أثناء الحول من غير جنس المال الذي انعقد عليه الحول، من غير جنس المال الذي انعقد عليه الحول. رجل عنده مال ذهب وفي أثناء السنة ملك مالا آخر من جنس آخر وهو بهيمة الأنعام، فهذا نقول يبتدئ له حولا جديدا، يبتدئ له حولا جديدا، لأنه مال مستفاد من غير جنسه، من غير جنس المال الذي انعقد عليه الحول. هذا النوع الثاني. النوع الثالث مال مستفاد، ما معنى مستفاد؟ يعني أنه لم يتم عليه الحول وإنما ملكه في أثناء الحول. مال مستفاد ليس من النماء ولا من ربح التجارة وليس من وهو من جنس المال، يعني بمعنى أنه ليس من غير جنسه وهو من جنس المال. مثل ماذا؟ مثل أغلب الأموال التي نملكها الآن، مثل رواتب الموظفين، ومثل الهدايا التي تهدى لك إذا انعقد على جنسها الحول، ومثل الأشياء الكثيرة التي يكتسبها الشخص كالمال الذي يأتيه غلة من المال المستفاد، كأن تكون عنده عوامل أو تكون عنده عقارات يؤجرها فيكتسب مالا في أثنائها. إذن هذا المال إذا أردت أن تبحث عنه في كتب الفقهاء كيف يزكى، تبحث عنه باسم ماذا؟ المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول ولم يكن ماء ولا نتاجا، ولم يكن ماء ولا نتاجا. هذا هل يستأنف له حولا جديدا أم لا؟ نقول نعم، يعني لا تجب فيه الزكاة إلا إذا تم عليه حول كامل. وبناء على ذلك فهذا المال الذي استفاده راتب شهر محرم يزكيه في شهر محرم من السنة القادمة، وراتب شهر سفر يزكيه في السنة القادمة من شهر صفر، وراتب شهر ربيع الأول يزكيه في السنة القادمة من شهر ربيع الأول، لكن إذا لم ينقص، إذا لم ينقص، يعني إذا كان قد أكل واستعمل جميع راتب شهر محرم إذن ذهب، فلا بد أن يكون قد انعقد. هذا من حيث الوجوب. لكن انظر معي، الحقيقة أن هذا الأمر يمكن أن يطبق في الزمان الأول تطبيقا واضحا، لأنه في الزمان الأول ولعهد قريب، يعني آباؤنا يذكرون ذلك، أن المرء ربما لا يملك المال إلا مرة واحدة في السنة، يكون عنده زرع فيبيع محصوله مرة واحدة في السنة ويبقى المال عنده فيأخذ منه يسيرا يسيرا إلى تمام السنة، أو يكون عنده كراء لدار فيأتيه الكراء مرة واحدة ويأكل منه سنته كلها، فحينئذ يكون وقت اكتسابه للمال مرة واحدة، أو يكون عطاء يأتيه من بيت مال المسلمين مرة واحدة في السنة، فالمشقة فيها أقل. ولكن في زماننا هذا أصبح المال يأتي للمرء أكثر من مرة، على أقل الأحوال في كل شهر مرة. والأمر الثاني يصعب ذلك أن هذا المال مختلط في حساب واحد في البنك، فإذا سحبت 100 ريال لا تدري هل هذه 100 ريال من المال الذي اكتسبته من المحرم أم من شهر صفر أم من شهر ربيع أم من شهر الذي بعده، ما تدري. إضافة لذلك أن المرء قد يكثر عليه دخول المال أكثر من مرة في السنة، ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستحبون، وفقهاؤنا يقولون هذا من باب الاستحباب، أن المرأة إذا انعقد الحول على جنس المال الذي عنده أن يخرج الزكاة عند حول المال الذي انعقد عليه، عند بدء الحول الذي انعقد على جنسه. ولذلك يقول محمد بن شهاب الزهري كانوا، أي الصحابة رضوان الله عليهم، يستحبون، هذا من باب الاستحباب، وفقهاؤنا يأخذونه استحبابا وهو قول الجمهور، إلا الحنفية يرونه وجوبا. يرون الاستحباب أن المال المستفاد الذي انعقد على حوله الذي انعقد على جنسه الحول أنه يزكى مع أصله استحبابا، وهذا هو الأحوط والأدق للمسلم. وبناء على ذلك فإن المسلم إذا أراد أن يزكي زكاة ماله احتياطا واستحبابا وأدق في الحساب أن يجعل له حولا يوما في السنة كما كان الصحابة يفعلون، كما في حديث عثمان إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فيأتي فيزكي كل المال الذي انعقد على جنسه الحول ولو كان مستفادا في أثنائه استحبابا. والمرء دائما في باب الزكاة يحتاط فيخرج الزكاة ويحتاط في إخراجها لأنها من المسائل الدقيقة. إذن عرفنا أن نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، لماذا؟ لأنهما من المال المستفاد الناتج عن الربح وعن النماء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع.
يقول إن المال إذا نقص في أثناء الحول عن النصاب، ملك المرء المال في شهر الله المحرم في الخامس من شهر الله المحرم، في السنة القادمة ينظر من الشهر الخامس، إذا لم يكن خلال هذه السنة كلها قد نقص عن النصاب، وسنتكلم عن النصاب بعد قليل، فإنه تجب عليه الزكاة حينئذ. وأما إن كان نصابا في سنته كلها، وأما نعم إن كان وإن كان قد نقص عن النصاب في أثناء الزكاة في أثناء السنة فإنه لا زكاة عليه. طيب متى تكون زكاته؟ من حين يتملك المال ويبتدئ النصاب. يعني رجل ملك النصاب في شهر الله المحرم واستمر مالكا للنصاب إلى رمضان، فلما جاءت رمضان لأجل مصاريف رمضان نقص المال الذي يملكه عن النصاب، نقول انقطع حولك فلا زكاة عليك الآن. لكن لما جاء شهر شعبان ملك نصابا، إذن انتقل حولك من شهر الله المحرم إلى شهر شعبان فتزكي في شهر شعبان من السنة التي بعدها، وهكذا. إذن يجب أن يكون النصاب موجودا في طرفي الحول وفي وسطه، في كامل الحول في الطرفين وفي الوسط، لا ننظر للطرفين فقط وإنما ننظر للطرفين والوسط، وسنتكلم بعد قليل في ضرب مثال لها بعد قليل. قال لا فرارا. بعض الناس قد ينقص ماله عن النصاب من باب الفرار عن الزكاة، وقد ذكروا في بعض طبقات الفقهاء أن بعض الناس كان إذا جاء قبل الزكاة بيوم أو بيومين جمع أبناءه جميعا أمامه ثم قال لأبنائه يا أبنائي إن هذا المال لا طعم له، إنما جمعت هذا المال لكم وأنا أريد أن أهب لكم مالي، فيقول له أبناؤه قبلنا الهبة، فيأتي الخدم فيأخذون المال على رؤوسهم وينقلونه إلى بيت الأبناء ويمكث عندهم يوم أو يومين فيأتي وجوب الزكاة. هل عليه زكاة؟ قبل الزكاة بيوم خلاص نقص النصاب قبلها بيوم لا زكاة عليه. بعد يومين يأتي الأبناء وقد حملوا المال إلى أبيهم فقالوا يا أبانا إنا وجدنا أن الحياة لا طعم لها بدونك، ولذلك فقد وهبنا لك المال الذي وهبتنا إياه، فيقول قبلت، فيرجع له بعد يومين. الإنسان يكذب على من؟ يكذب على نفسه. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن فمن أراد أن يفر من الزكاة بمثل هذه الطرائق فإنه معاقب وتجب الزكاة عليه، لأن المرأة يعامل بنقيض قصده. إذن قضية الفرار من الزكاة خطيرة، فلكن من نقص نصابه من غير فرار فإنه الذي يسقط عنه وجوب الزكاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإن أبدله بجنسه فلا.
قال وإن أبدله بجنسه فلا. عندنا هنا مسألة في قضية تبديل المال. انظر معي، المال يبدل بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يبدل بغير جنسه فإنه يقطع الحول، مثاله طبعا ننظر للجنس هنا باعتبار باب الزكاة والأجناس التي تقدم، مثاله قالوا أن يأتي الشخص فيكون عنده مال وفي منتصف الحول أو قبل تمامه يشتري بهذا النقد الذي هو مال يسمى مالا نقدا، يشتري بهذا النقد سائمة بقرا أو إبلا أو غنما، نقول انقطع الحول لأنه أبدله بغير جنسه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبدله بجنسه، مثاله أن يشتري بالذهب فضة وبالفضة ذهبا، وعلى القول يعني الذي قرته المجامع أن هذه الأوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة، وكذلك إذا اشترى بهذه الأوراق النقدية ذهبا أو فضة فإنه حينئذ قد أبدل المال بجنسه، فيكون حينئذ حول المال الثاني هو حول المال الأول. لماذا؟ لأنه أبدله بجنسه، في أثناء السنة اشترى ذهبا، لا نقول الحول من حين شراء الذهب، بل الحول من الملك الأول، بهذا المال اشترى أو بالذهب اشترى فضة أو باع الذهب وجعله نقودا، نقول لا ينقطع الحول، بل يكون الحول هو الحول الأول. إذن الحالة الثانية ماذا؟ أبدل المال بجنسه. انظر معي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة وهو إبدال المال بعروض التجارة، هذه المسألة المشهورة تسميها الفقهاء بنض العروض دراهم ونض الدراهم عروضا. نقول إن عروض التجارة ملحقة بالنقدين فلا تقطع الحول، وبناء على ذلك فلو أن التاجر عنده مال فإنه اليوم سيشتري بهذا المال بضاعة عضت أو نضت الدراهم عروضا، غدا سوف يبيع هذا العرض فتنض العروض دراهم. إذا نض العروض دراهم والدراهم عروضا لا تقطع الحول، لأن العروض مقومة بالنقدين. إذن عندها ثلاث أنواع: بغير جنسه يقطع، بجنسه يقطع لا عفوا بغير جنسه يقطع الحول، بجنسه لا يقطع الحول. الدراهم إذا نضت عروضا أو العروض إذا نضت دراهم أي العروض تجارة فإنها لا تقطع. إذن هي ثلاث حالات، وهذا معنى كلام المصنف وإن أبدله بجنسه فلا، وذكرته منطوقها ومفهومها. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى.
هذه المسألة المهمة وهي مسألة زكاة الدين. قلت لكم قبل قليل أن الفقهاء ومنهم منصور إذا قال زكاة الدين ما المراد به؟ الدين الذي لك على غيرك. لو سألك سائل هل في الدين زكاة أم لا، ما المقصود؟ أي الدين الذي علي، زين، أو الدين عفوا الدين الذي لي وليس الدين الذي علي، هذه مسألة تسمى بزكاة الدين. طيب زكاة الدين ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أن الأصل فيها إنما هو الآثار، والأصل فيها إنما هو الأقسى، فلم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولذلك فإن فقهاءنا يقولون الأصل فيها الاحتياط، وقد جاء عن علي رضي الله عنه وجوب الزكاة في الدين، ولذلك أخذ فقهاؤنا بالظاهر أنها ملك تام، أنها ملك تام، وقد جاء عن علي رضي الله عنه أن الدين يزكى مطلقا، فقالوا بما أن القاعدة فيها الأصل أنها دين تام لجواز التصرف فيها بالإبراء فإن فيها الزكاة، سواء كان الدين الذي لك على غيرك حال أو كان مؤجل، وسواء كان الدين الذي لك على غيرك على مليء أو على غير مليء وهو المعسر، وسواء كان الدين الذي لك على غيرك على مماطل أو على باذل، كل الأحوال سواء. لماذا؟ قالوا لأن هذا الملك ملك تام ومستقر، ملك تام ومستقر. كيف هو مستقر؟ لأن نماءه لك إن كان فيه نماء إن كان معينا، ولأنك يصح تصرفك به وأقل التصرف هو الإبراء. طيب ولأن علي رضي الله عنه قضى بذلك فنحن نأخذه يعني من قضاء الصحابة فنعمل به. طيب انظروا معي في زكاة الدين الذي لك على غيرك، لما قال الفقهاء إنه يزكى قالوا هناك أمران. الأمر الأول وسيأتي لكن نشير لها الآن لمناسبتها. الأمر الأول أن هذا الدين الذي لك على غيرك لا يجب أن تزكيه الآن، بل يجوز أن تؤخر أداء الزكاة لحين القبض، يجوز أن تؤخر أداء الزكاة لحين القبض، لحين تقبض هذا المال ولو بعد سنتين أو ثلاثا أو أربعا، لأن الدين له واجب في العين وله تعلق في الذمة وسيأتي. هذا الأمر الأول، ويجوز أن تعجل الزكاة. طبعا هذا التأخير ما فائدته؟ فائدته أن هذا الدين الذي لم تقبضه إذا تلف أو أصبح الشخص لا يمكن سداد الدين الذي عنده بأن كان مالا ضمارا، بأن مات ولا وفاء عنده أو غاب فأصبح غائبا، فحينئذ لا يلزمك أداء الزكاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا المدين إذا كان ظالما في عدم سداد المال، في عدم سداد الدين، إذ أن هذا المدين إذا كان مماطلا وكان ظالما في عدم السداد فإن مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. وبناء على ذلك فإن فقهاءنا يقولون يجب عليك أن تزكي الدين الذي عند المماطل، ولكن تطالبه بعد ذلك بما بذلت، هو لا يزكيه لأنك أنت المالك، أنت المالك، أنت الذي تزكيه، والنية منك أنت، لكن إذا زكيته وبذلت المال تقول ترجع عليه به، نص عليه فقهاؤنا أنك ترجع عليه بشرط أن يكون ظالما، إذا كان ظالما هو والغاصب، وأما المعسر فإنه لا يرجع عليه إذا أصبح بعد ذلك مليئا. إذن عرفنا المسألة وعرفنا دليلها، دليله ماذا؟ هو الاستمساك بالأصل، وكما قال الشافعي لا يوجد دليل في باب الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه الأصل في الدين أنه مال فتجب زكاته، وقد قضى بذلك الصحابة كعلي رضي الله عنه. طيب نعم ما ذكر هذه المسألة، كنت أظن أنه سيذكرها. هناك مسألة مهمة جدا أوردها الفقهاء وأشرت لها قبل قليل، وهي أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. احفظوا هذه القاعدة، القاعدة هي أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. تجب في عين المال بمعنى أن المال إذا لم يكن مقبوضا بيدك فيجوز لك أن تؤخر الزكاة لحين قبضك هذا المال، سواء كان دينا أو مالا مغصوبا ونحو ذلك. ولها تعلق بالذمة أنك يجوز أن تخرجها وإن لم يكن المال في بين يديك. نعم.
قال وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا.
نعم، بهيمة الأنعام وهي ثلاثة أنواع، وهي البقر والإبل والبقر والغنم، قدمنا الإبل لأنها أفضلها في الهدي، ثم البقر ثم الغنم، لا بد أن تكون سائمة، ومعنى كونها سائمة أي غير معلوفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة، فمفهوم هذا الوصف واللقب أن غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها، مفهوم إذن بناء على ذلك فإن المعلوفة لا زكاة فيها. ما هي المعلوفة؟ نقول المعلوفة هي إما أن يشترى لها العلف بأن يشتري لها الشعير أو يشتري لها الطعام الذي تأكله، أو يكون صاحبها هو الذي يحتش لها، فإذا كان يحتش لها بيده بفعله فإنها تسمى معلوفة. إذن المعلوفة إما بفعله أو إما بماله بالشراء أو بفعله بالحش، وأما إذا كانت ترعى من الأرض فإنها حينئذ تسمى سائمة ففيها الزكاة. طيب الحالة الثانية، إذا كانت تسوم بعض السنة وتعلف في بعضها فنقول العبرة بالأكثر، لأن الأكثر يعطى حكم الكل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاه.
نعم، قال أقل نصاب الإبل خمس، ولا ينظر لسن المملوك لأنه يعد عليهم لأنه نماء، وفيها شاه فتخرج شاة، ولا يلزم أن تكون الشاة من ملكه، وإنما يشتري شاة ويخرجها، ولا بد أن تكون شاة لا قيمة شاة.
قال وفي عشر شاتان.
وإن ملك عشرة من الإبل ففيها شاتان، ولا بد أن تكون الشاتين، ولا بد أن تكون الشاتان مما يجزئ في الأضحية، وسيأتي ذكرها بعد قليل.
وفي خمس عشرة ثلاث،
أي ثلاث شية.
وفي عشرين أوبع،
أربع شيات.
وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة.
قال وإذا ملك خمسا وعشرين فإنه يجب عليه أن يخرج بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي تمت سنة على سبيل التقريب كذلك، ولا يلزم أن تكون بنت المخاض من ماله، بل يجوز أن يشتري من غيرها، ولا يجزئه أن يخرج قيمتها، بل يجب عليه أن يخرجها كما أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي نعم التي لها سنتان.
نعم، بنت لبون لها سنتان. نعم، واضحة.
وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث،
سميت حقة لأنها استحقت الركوب. نعم.
وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع.
نعم، ولها أربع أي أربع سنين.
وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة.
وبناء على ذلك فلو ملك مائتين فإنه يجوز له إما أن يخرج خمس بنات لبون أو أربع حقاق، يصبح مخيرا، لأنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم.
قال: وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع هو الذي له سنة أو تبيعة.
نعم، البقر أقل نصاب فيها 30 بقرة بشرط أن تكون سائمة، إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها. قال: وفيها تبيع أو تبيعة، والتبيع هو الذي له سنة، والتبيعة كذلك لها سنة. وهذه من الصور الثلاث التي يجوز فيها إخراج الذكور في زكاة سائمة الأنعام، فإنه إنما يجوز إخراج الذكور في 3 حالات: في البقر يجوز إخراج التبيع والتبيعة، وإذا كان النصاب كله ذكور، ويجوز إخراج ابن اللبون عن بنت المخاض. نعم.
قال: وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان.
نعم.
وفي 60 تبيعان ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
نعم، هذا واضح. نعم.
قال: وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاه.
فمن كان مالكا لأقل من 40 فلا زكاة عليه، ويجب عليه أن يخرج شاة تجزئ في الأضحية، وهي الجذع من الضأن والثني من المعز.
قال: وفي 121 شاتان.
نعم.
وفي 201 3 إلى 400 ثم في كل 100 شاه.
نعم. قال: وفي 201 إلى 400، أي إلى أن يملك 400، فإنه يجب عليه أن يخرج 3 شية، ثم في كل 100 بعد 400 فيها شات.
والشات بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن.
الشات التي تجزئ في الأضحية وتجزئ في العقيقة وتكون مجزئة في الزكاة لها سن معين، وهي أن تكون جذعا من الضأن، وهي 6 أشهر، وسمي جذعا لأن شعرها بدأ يميل، هذه هي الجذع من الضأن، أو ثني من المعز وهي التي أتمت سنة. الضأن اللي هي الخراف، والمعز التيوس، أو يعني المعز الماعز التي ذكرانها تسمى تيوسا. نعم.
قال: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد.
نعم، الخلطة نوعان عند الفقهاء، وكلاهما تجعل المالين مالا واحدا، إما خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. فخلطة الأعيان هي الملك المشاع، بأن يكون 2 مثلا أو أكثر يملكون 40 شاة من غير تمييز لملك كل واحد منهما، هذا سمى خلطة الأعيان، فالزكاة واجبة عليهما شاة واحدة. النوع الثاني خلطة الأوصاف، بأن يختلطون في 4 أشياء أو 5: أن تختلط البهيمة في المرعى، وأن تختلط في المراح، وأن تختلط في المحلب، وأن تختلط في المحل. نعم، إذا تختلط في المراح وفي المسرح وفي المحل المبيت وفي المحلب وفي المرعى، هذه 4 أشياء أو 5. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
قال: وتصير المالين كالواحد فتجب فيه الزكاة وإن كان ملك أحدهما أقل من النصاب.
قال رحمه الله: فصل.
بدأ يتكلم في هذا الفصل عن حكم زكاة الخارج من الأرض.
قال: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض.
قوله وتجب، أي تجب الزكاة في الخارج من الأرض، لقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. إذن فتجب الزكاة عند الحصاد. قال: في كل مكيل مدخر، معنى كونه مكيلا أي يعامل بالكيل، ومدخر بمعنى أنه يجعل في البيادر، وذكر بعض المحشين كابن قايد أنه بمعنى أنه يجعل للحاجة، فكل ما كان يدخر للحاجة فإنه حينئذ يعتبر فيه الزكاة. وبناء على ذلك فإن عندنا أمور لابد أن ننتبه لها: أن كل مكيل ومدخر فيه الزكاة ولو لم يكن قوتا، ولو لم يكن قوتا. ومثال ذلك ضربوا قالوا بالأشنان، فمن زرع أشنانا ونحوه وكان لأنه يدخر ويكال فإن فيه الزكاة ولو لم يكن قوتا. كذلك أيضا قالوا إنه ما لا يكال، وإنما اعتادت العادة أنه يكون بالحبة، أو ما لا يدخر فإنه لا زكاة فيه، زكاة خارج من الأرض. قالوا: ومثال ذلك كالفواكه، فإن الفواكه كلها لا زكاة فيها، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنها لا تزكى. فالبرتقال الذي عنده حمضيات لا يجب عليه أن يخرج زكاتها، وإنما يخرجها زكاة مال، وسأذكر كيف بعد قليل. الذي عنده كذلك ورقيات، بمعنى أنه إنما يؤكل الورق وليس شجرا، لأن الذي يؤكل ورقه مما ينبت كالخس والكراث والنعناع والجرجير هذا لا زكاة فيه، زكاة خارج من الأرض. لكن لو كان الورق من شجر فإن فيه الزكاة. قالوا كالسدر مثلا، فمن زرع سدرا والسدر إنما ينتفع بورقه فإن فيه الزكاة، لأنه ينتفع بالورق يأخذه ويبيعه، فهنا ففيه الزكاة. إذن العبرة بالورق إذا كان تابعا للشجر فإنه بمثابة الثمر، وأما إذا كان الورق بلا شجر كالورقيات نسميها الورقيات فلا زكاة فيها. كذلك النوع الثالث ما كان ثمره في باطن الأرض لا زكاة فيه، كالبصل والثوم والجزر والبطاطس هذا الذي هي تخرج والبطاطس كل هذه لا زكاة فيها لأن ثمرته في باطن الأرض وليست في علوه. إذن هذه الأمور من كان يزرعها في مزرعته لا زكاة عليه فيها، إنما تجب الزكاة عليه زكاة مال. كيف؟ إذا أخذ هذه الأمور وباعها ومكث المال عنده سنة كاملة فحينئذ فيها الزكاة. أما الذي يكال ويدخر من الثمر والحب، كل حب والثمر الذي يكال ويدخر فإن فيه الزكاة ولو لم يبع منه المرء حبة واحدة. بعض الناس ثمرته يجعلها لنفسه ولأهله، نقول فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وسيأتي مقدار النصاب بعد قليل. إذن انتبه معنا دائما، الخارج من الأرض يزكى بشرطه سواء أكلته أو لم تأكله، بل سواء كان يؤكل أو لا يؤكل كالأشنان والسدر ونحوه. الأمر الثاني أن الخارج من الأرض إنما يشترط فيه أن يكون مما يكال ويدخر إن كان من الثمار أو الحب مطلقا، فإن الحب كله يزكى إذا بلغ النصاب. نعم.
قال ونصابه خمسة أوسق.
نعم، لقول النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم.
قال وهي 342 وطلا وستة أسباع وطل بالدمشقي.
نعم، الوسق ما هو؟ الوسق 60 صاعا، وبناء على ذلك فإن النصاب يكون 60 × 5 يكون 300 صاع. كم تقدير 300 صاع؟ بعض أهل العلم يقدرها بالأرطال العراقية، وقد ذكرت لكم قبل أن الأرطال العراقية هي التي كان يقدر بها في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فإن الرطل المكي والمدني أصبح يختلف عن الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرطل ليس الصاع، إذن الرطل كان اختلف، والذي كان مقدرا برطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الرطل العراقي. بعض الفقهاء قدره لأنه دمشقي بالأرطال الدمشقية كما مشى عليه بعض الفقهاء مثل صاحب الزاد كما تحفظون وغيره، فقدروه بالرطل الدمشقي فقالوا إنه يكون ماذا؟ كم يكون؟ 1600 رطل عراقي كما سيذكر المصنف بعد قليل، وسأذكر لماذا غاير بين التقدير. إذن بالرطل الدمشقي الذي كان قديما موجودا هو 1600 رطل دمشقي، أو عفوا 1600 رطل عراقي هو الذي مقدر بتقدير الفقهاء، ولكن نظرا لأن المصنف دمشقي فقد قدره بالأرطال الدمشقية وهي 342 رطلا وستة أسباع الرطل بالدمشقي، لأن الأرطال تختلف. نقدرها بكيلنا الآن، انظروا معنا، الكيل وحدة حجم وليس وحدة وزن، وإنما قدر الفقهاء الكيل بالوزن ليحفظ لأن وحدات الكيل تتغير، وأما وحدات الوزن فلا تتغير، وحدة الوزن لا تتغير. ولذلك لما عاب ابن القصار على ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة أنه قدر المكيل بالموزون قال كيف يقدر مكيل بموزون، رد عليه العلماء فقالوا لأن الموزون محفوظ، الوزن محفوظ، فحبة الشعير وزنها محفوظ والدانق كذلك، فالوزن محفوظ لم يتغير، لكن الكيل قد يتغير الحجم لأنه في الزمان الأول الصاع يختلف زيادة ونقصا، فلو عندك صاع وأردت أن تصنع مثله تماما لابد أن يزيد قليلا أو ينقص قليلا، لابد أن ينقص. ولذلك عندهم أن المصنوعات كلها ليست مثلية، ليست مثلية بخلاف الموزون، الموزون عندهم دقيق لا يتغير، فنقل إلى الوزن من باب ماذا؟ الحاجة. طيب الآن أصبح الوزن محفوظ، فما هو مقدار الصاع الذي يكون النصاب في ضربه بستمائة نصاب الزكاة 600 صاع كما ذكرت لكم. الصاع الآن تقريبا قدر من هيئة كبار العلماء تقريبا على سبيل التقريب واحتاطوا فيه قليلا قالوا قدروه بإناء يزن 3 لترات ماء. هو الحقيقة احتاطوا فيه قليلا زادوا قليلا. فكيف تقدر الصاع؟ سهل جدا، وهذا في زكاة الفطر. ائتي بماء بقدر 3 لترات ثم اسكبه في إناء ثم اجعل حدا على هذا الإناء بمقدار كم؟ 3 لترات ماء. هذا هو الصاع، وهذا التقدير ليس مني وإنما تقدير هيئة كبار العلماء عندنا هنا، واحتاطوا فيه قليلا باب الاحتياط. إذن عرفنا الصاع كم هو؟ 3 لترات. إذن كل إناء يسع كم؟ 600 في 3 1800 لتر. إذن إذا كان الناتج من الأرض مما فيه الزكاة يسع 1800 لتر لتر ماء مكعب، فإنه حينئذ ماذا؟ ففيه الزكاة. هذا هو النصاب. 900 الضرب، لا هي 6 أوسق وكل 5 أوسق وكل وسق 30 صاعا 600 صاع. 600 في 3 1800 60، لا ال 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 الوسق 30 صاعا 60 صاعا 60 صاع صح، مضبوط 60 صاع. 60 في 5 300 صاع. أحسنت، أنا أخطأت في الحساب. 300 في كم؟ في 3 900، مضبوط. إذا تكون 900 لتر، مضبوط، أحسنت، أنا أخطأت في الحساب، والخطأ في الحساب ليس عيبا، فقد كان السيوطي يقول أنا لا أحسن الحساب، كل العلوم أعرفها إلا الحساب، ليس عيبا أن المرء يخطئ في الحساب. طيب إذا 900 إذا كان عندك طعام يزن تقريبا 900 لتر فهذا إذا فيه الزكاة. طيب
أحسن نعم. الله عليكم. قال وشرط ملكه وقت وجوب.
نعم، العبرة بالخارج من الأرض أن يكون مملوكا وقت الوجوب. وما هو وقت الوجوب؟ قال كما ذكر المصنف وهو اشتداد
حب وبدو صلاح ثمر.
نعم، العبرة بوقت الوجوب. في وقت الوجوب هذا من كان مالكا للحب ومالكا للثمرة فهو الذي تجب عليه الزكاة. وبناء على ذلك من ملك الحب بعد الوجوب فلا زكاة عليه. صورة ذلك رجل عنده محصول فبعد بدو الصلاح باع الثمرة، هل تجب الزكاة على البائع أم على المشتري؟ نقول على البائع، لأن العبرة بوقت الوجوب، العبرة بوقت الوجوب. هذه حالة. الحالة الثانية، لو أن هذا الحصاد جاء رجل قال ما سقط على الأرض من التمر هو لك، دائما يكون هذا الشيء، يقول ما سقط على الأرض فهو لك، فجمع تمرا كثيرا فبلغ النصاب، حينئذ نقول الزكاة على من؟ على المالك الأصلي. فإن كان من باب المعاوضة أو من باب الهبة فتجب عليه الزكاة، وإن كان من باب الزكاة أتى فقيرا فقال خذه فإنه يكون مثابة الزكاة. إذن هذا الأمر الثاني. شوف الصورة الثالثة، لو أن امرأ ملك الحب قبل اشتداده والثمرة قبل بدو صلاحها. مثال ذلك أن يكون رجل عنده أرض مزروعة فجاء شخص فاشترى الثمرة مع أصلها، اشتراها مع الأرض، اشترى الحبة مع الأرض، أو اشترى الثمرة مع الشجرة. وقت اشتداد الحب ووقت بدو الصلاح هي في ملك من؟ في ملك المشتري. إذا من الذي يزكي؟ البائع أم المشتري؟ المشتري. العبرة بوقت الوجوب. طيب انظروا هذه المسألة وأجيبوني. رجل عنده مزرعة ولكن قبل بدو الصلاح واشتداد الحب في سنبله باع الثمرة لمشتر، فعلى من الزكاة؟ على من الزكاة؟ باع الثمرة فقط على المشتري. البيع باطل لأنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ولا الحب قبل اشتداده. قال أنس هو أن يحمر أو يصفر، يعني الثمرة. وهذه مسألة اعرفها، إذا كان عندك مزرعة لا يجوز أن تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الحب قبل اشتداده حرام ما يجوز، البيع باطل، يجب أن تعطيها الثمن وتأخذ المال. طيب، إذن هذا ما يتعلق بشرط الملك. نعم.
قال ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه.
قال ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر. البيدر ما هو؟ هو المستودع أو المخزن أو ما سميه ما شئت من المسميات. فإذا جعل في هذا المكان استقر الوجوب، استقر الوجوب، وينبني عليه أن العامل يأتي ويأخذ في هذا الوقت، وأن المال إذا تلف بعد استقرار الوجوب فإنه حينئذ يضمنه، يضمنه، يضمنه وإن تلف بعد استقرار الوجوب. نعم.
قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة.
نعم، لما جاء في الصحيح مسلم من حيث جابر، وفي الصحيح أيضا البخاري مسلم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر. نعم.
قال ونصفه فيما سقي بها.
قال ونصف العشر، نصفه أي نصف العشر فيما سقي بها أي بمؤونة. ولذلك جاء في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي نعم فيما سقت الأنهار، فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالمساقي نصف العشر، وفيما سقي بالمساقي نصف العشر.
قال
ما هي المساقي؟ إما أن المرأة يأتي بسحب الماء بدلو أو بمكينة، فكل هذا تسمى مساقي، فحينئذ فعليه نصف العشر، نصف العشر خارج من الأرض.
قال وثلاثة أوباعه فيما سقي بهما.
نعم، لأنه إذا استويا في السقي نصف ونصف فإنه يخرج ثلاثة الأرباع.
فإن تفاوتا اعتبر الأكثر.
فإن تفاوتا أيهما، يعني كان أحدهما أكثر من الثاني، فننظر الأكثر. العبرة بالأكثر أي الأكثر نفعا للزرع. لماذا قلنا هذا الشيء؟ لأن الزرع في بعض أوقات السنة لا يسقى، بل إن سقيه في بعض أوقات السنة يضر الثمرة، وذلك ننظر الأكثر نفعا للزرع ولا ننظر الأكثر مدة. ففي بعض الأيام قد يكون أسبوع كامل لا نسقي الزرع، التمر مثلا في بعض الأوقات نقطع عنه التمر أسبوعا كاملا أسبوعين، لكن في بعض الأوقات نسقيه كل يوم، فننظر الأكثر باعتبار الأنفع للزرع وليس بمطلق المدة. نعم.
قال ومع الجهل العشر.
ومع الجهل لا نعلم ما هو الأكثر منهما، فإننا نرجع للأصل وهو العشر.
قال وفي العسل العشر.
قال والعسل، من وجد عسلا سواء كان العسل أخذه من موات، يعني ليس ملكا لأحد، أو كان العسل في ملكه. موات مثل ماذا؟ بعض الناس يذهب في الغيران جمع غار، أو على رؤوس الجبال أو على رؤوس الشجر، فيجد مناحل للنحل فيأخذ هذا النحل، فيأخذ هذا العسل من هذا النحل، هذا يسمى الموات لأنه ليس ملكا لأحد. أو كان النحل في ملكه بأن كانت مناحلها في ملكه في بيته أو في مزرعته. في الجميع فيه الزكاة. ما دليله؟ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، فدل على أن العسل يؤخذ فيه العشر زكاة، زكاة. طيب، هنا بس فائدة في قضية الموات. الموات ما هو؟ هو الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، كل أرض ليست ملكا لأحد تسمى مواتا. طيب، الموات قد يكون في الأرض، وقد يكون الموات في المملوك غير الأرض. انظر معي، الحطب الذي أنبته الله عز وجل مباحا يكون ملكا لكل أحد، الحطب ملك لكل أحد. الأمر الثاني، إذا لم يكن قد زرع الشخص الشجرة وإنما أنبتها الله فهي ملك لكل أحد. النوع الثاني، العسل، إذا لم تكن المناحل في ملكك فإنها ملك لكل أحد. الأمر الثالث، ما خرج من الأرض من الكلى فإنها ملك لكل أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، في النار وفي الكلى وفي الماء. الماء هو الذي يكون في نقع البئر أو يكون في الغدران ونحوها، ليست ملكا لأحد. إذن الماء إذا كان في نقع البئر أي في وسطه في داخله ليست ملكا لك، وإنما هي ملك لكل أحد، لكنك مختص بها فيجوز أن تمنع إذا كنت محتاجا لها فقط، وأما إذا كنت غير محتاج فلا يجوز لك المنع، بل يجب أن يبذل الماء لمن شاء لأنه ليس في ملك، بل الناس شركاء فيه كما جاء في الحديث. طيب انظر معي، نأتي لباب الزكاة. من ملك مالا مباحا كأن احتطب أو احتش أو أخذ فقعا ونحو ذلك، فلا زكاة في المال المباح إلا في العسل، العسل وحده هو الذي فيه الزكاة من المباحات، لأنه وجده في مكان مباح في موات فأخذه. للحديث، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم،
قال: سواء أخذه من موات أو ملكه.
نعم، عرفنا ما معنى فرق بين الموات وملكه.
إذا بلغ 160 رطلا عراقية.
نعم، هنا المصنف قدر بالرطل العراقي، وهو الذي المقدر في كلام كثير من الفقهاء كصاحب الزاد وغيره، وقدموا العراقي. لماذا؟ قالوا لأن العراقي هو الذي كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، مع أنه خالف قبل ذلك فقدره بالدمشقي. لعلنا نلتمس للمؤلف فائدة أنه أراد أن يبين لطالب العلم أن 160 رطلا عراقيا تعادل 342 رطلا وسبعة أرطال بالدمشقي، فأراد أن يبين لك أن هذين متساويين. نعم،
قال: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال.
نعم، من استخرج معدنا من الأرض، المعادن تستخرج من الأرض، فإنه يجب عليه أن يخرج منها ربع العشر، ربع العشر في الحال، في الحال، بمعنى أنه لا ينتظر فيها حولان الحول.
وفي الركاز الخمس مطلقة.
طيب، الركاز ما هو؟ طبعا الركاز هو دفن الجاهلية، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. انظر معي، ما معنى قولنا إنه دفن الجاهلية؟ يعني أن يجد المرء في الأرض المدفونة، أو في بيت، أو يجد تحت حجر ونحو ذلك، يجد مالا مسكوكا، إما على هيئة نقد نقود، أو على هيئة حلي، أو يجد هذا النقد على هيئة مصنوعات كأصنام ونحوها. إما أن يكون هذا الصنعة تكون من فعل أهل الجاهلية، كيف؟ أن تكون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما يوجد كثيرا في بعض البلدان، كما في جنوب جزيرة عربية، في جنوب المملكة يوجد كثيرا، ويوجد أيضا في مصر، ويوجد في الشام كثيرا ما يجدون دفنا من دفن الجاهلية، إما من أثار الفرعونية أو البابلية، ويوجد في الجزيرة هنا أصنام، واضح أن الأصنام من أفعال الجاهلية، فلا توجد الأصنام إلا من دفن الجاهلية. إذن هذه من دفن الجاهلية، إذن الحالة الأولى من دفن الجاهلية أن تكون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية من دفن الجاهلية أن يكون البلد لم يرد عليه الإسلام إلا متأخرا، فيكون هذا الدفن قبل ورود الإسلام. فلو فرضنا أن بلدا لم يرد الإسلام إلا في سنة 500 من الهجرة مثلا، فوجد فيه كنز، هذا الكنز قبل 500، لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إنه من دفن الجاهلية. إذن هذان أمران يسمان دفن الجاهلية. الأمر الثالث ما كان من دفن أهل الإسلام بأن يوجد عليه علامة الإسلام، درهم إسلامي، دينار إسلامي، يوجد البلد أنها بلد إسلام، والدفن دفن حديد حديث. يعني الآن يوجد عندنا، يجدون مثلا في بعض الناس يحفر فيجد يسمونها الريالات الفرنسية، ريال فرنسي القديم، هذا كان الناس يتعاملون به عندنا قبل 100 سنة، لكن كان سائدا عندنا، كان سائدا عند المسلمين، فدل على أنه ليس جاهليا وإنما هو إسلامي. كذلك الدراهم الساسانية، الدراهم الساسانية ما زال المسلمون يتعاملون بها إلى عهد عبد الملك بن مروان، فسك الدرهم الإسلامي الذي توجد صورته على الريال السعودي، هذا هو الدرهم، أول درهم سك، وهو الدرهم الإسلامي الذي سك عبد الملك بن مروان على مقدار الدرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدراهم قبل عبد الملك بن مروان كانت تختلف وزنها. طيب، ما كان من دفن الجاهلية هذا يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس كاملا، ليس العشر وإنما الخمس، يخمس. طيب، وإذا خمس هل يصرف مصرف الزكاة؟ نقول لا، وإنما يصرف مصرف الفيء، فيعطى فيوضع في بيت مال المسلمين. إذن الزكاة تجعل في بيت مال المسلمين، تصرف مصرف الفيء، تجعل لبيت مال المسلمين، يصرفها ولي الأمر فيما شاء، ليست مصرف الزكاة. انتبه الفرق بين الركاز وبين سائر الزكاة. إذن أوردوا الركاز هنا من باب ماذا؟ من باب ذكر المناسبة، وإلا ليست زكاة في الحقيقة، وإنما أو نقول هو زكاة بمعنى العام. الثاني ما كان من دفن أهل الإسلام، ما كان من دفن أهل الإسلام، فإن ما كان من دفن أهل الإسلام حكمه حكم اللقطة، فيعرف سنة كاملة وبعد السنة يملكها. طيب، قد يقول لها 200 سنة، يبحث عن ورثة أهل هذه القرية، ووجد رجل في مكان مالا، فلما سأل قالوا إن هذا المكان كان يسكنه بنو فلان، فيجب عليه أن يعطيها لأبناء أهل تلك القرية الذي كان يسكنونها، وكانوا يعني القرى قديمة كان رجل ورجلان يسكنان القرية، يجب وجوده لأن حكم حكم اللقطة. بعد سنة ما جاءه أحد بحث لم يجد يعرف من كان يسكن هذه البلدة، ملكها بعد سنة، ثم يأتي حوالي الحول بعد ذلك من حين فيما يتعلق بالالتقاط. نعم.
قال وهو ما وجد من دفن الجاهلية.
نعم، قال وهو ما وجد من دفن بكسر الدال من دفن الجاهلية، هذا ما يتعلق بالكسر. هنا فائدة أذكرها لكم، أن بعض من الفقهاء وهو فقهاء الحنابلة والمالكية وربما ذكر غيرهم لكن لم أقف عليه، ذكروا أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباحات. ما معنى تقييد المباحات؟ يعني يجوز لك أن يمنعك من تملك بعض المباحات التي يجوز تملكها. دليلهم على ذلك إجماع الصحابة، فإن عثمان رضي الله عنه حمل نقيع، هناك بقيع وهناك نقيع، البقيع هي المقبرة هذه التي دفن فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما النقيع فإنها بعيدة قليلا وقد كانت مرعى، كانت مرعى، فحمى عثمان رضي الله عنه النقيع. طيب النقيع الناس شركاء في تملك هذا الحشيش، فيجوز لولي الأمر أن يمنع من تملك بعض المباحات لمصلحة، وهذا اللي تسمى بتقييد المباح سياسة لمصلحة، ليست لتشهل له ليضعها عنده، لا، لمجعلها في مصلحة عموم المسلمين. وبناء على ذلك فقد ذكر أهل العلم أن ولي الأمر إذا قال إذا وجد معدن في أرض شخص بعينه فقال إنه لا تتملك هذا المعدن وإنما يكون في مصلحة عموم المسلمين جاز، يجوز أنه يمنعك من تملك الأرض التي وجد المعدن في باطنها. طبعا الشخص ما يتملك المعدن إلا بعد استخراج، لأن المباح والمباح لا يملك إلا بالقبض أو الالتقاط أو ما يتعلق بمعنى هذا المعنى.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم، ومنه أحسنت، ومما يتعلق بتقييد المباحات ما ذكره القرافي في الفروق تخرجا على هذه القاعدة، وبالرجب وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد تخرجا على هذه القاعدة، وهو أنه يصح لولي الأمر أن يمنع من تملك بإحياء الموات، لأن إحياء الموات من تملك المباحات فيجوز المنع، وهذا الذي عليه العمل في بلاد المسلمين جميعا، فيكون باب الاختصاص للتملك. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا،